الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي من صفات الأبرار والمقربين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: التعريف بالأبرار. الأبرار صفة جمع بار، وهي صفة مأخوذة من البر، والبر قد عرفه العلماء بأنه الاتساع في الإحسان والزيادة فيه، كما قال ذلك الأزهري في كتابه التهذيب، قال: ومنه سميت البرية لاتساعها. ثم قال: والبر كلمة جامعة لأنواع الخير كلها.
فإذا ذكرت وحدها البر دخل فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى وحدها دخل فيه البر، وإذا ذكرت التقوى مع البر كان البر متعلقا بالقيام بالواجبات، وكانت التقوى متعلقة باجتناب المنهيات. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا ذكر البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر، ذكر البر وحده دخل الدين كله فيه، دخلت فيه التقوى. وإذا ذكر التقوى وحدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، دخل فيه البر. وأما إذا ذكر البر مع التقوى كان البر لفعل المأمورات، وكانت التقوى لاجتناب المنهيات. نعم.
وقال الراغب في كتابه مفردات القرآن: البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البر أي التوسع في الخير. وقد اشتملت الآية من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولقوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
والبر هنا منصوب، ليس البر أن تولوا، البر هنا خبر ليس مقدم، وأن تولوا الفعل بعد أن في تأويل مصدر تقدير توليتكم، يعني ليس توليتكم وجوهكم البر. نعم.
قال: فإنها متضمنة
للمشرق والمغربي البر، ولكن البر من أمن بالله. نعم.
قال: فإنها متضمنة للاعتقاد.
فإذا رفعت ليس البر، فيكون الخبر محل الاسم هنا، يكون من الفعل بعد أن في تأويل مصدر. نعم.
قال: فإنها متضمنة للاعتقاد وللأعمال الفرض منها والنفل. وقال: البر ضربان، منها اعتقادي ومنها
يعني
عملي.
يعني هذه الآية تضمنت البر، وهي متضمنة للاعتقاد وللأعمال الفرض منها والنفل. الاعتقاد من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة من أركان الإيمان، هذه خمسة من أركان الإيمان كما في حديث جبريل. والسادس ليس لم يذكر هنا، وهو الإيمان بالقدر، وإنما ذكر في آيات أخرى. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. هذا بالنسبة للاعتقاد. ثم: وآتى المال على حبه. على حبه الضمير يعود على المال، على حب المال، يعني مع كونه يحب المال إلى أنه يبذله، أو الضمير يعود على حبه، يعني حبه لهذا البر والعمل الصالح حتى يكتبه الله سبحانه وتعالى عنده، أو على حب الله. نعم. ذوي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفونة بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. هذه تضمن أعمال الفرض منها والنفل، فإن إتيان المال طارة يكون زكاة وهذا الفرض، أو طارة يكون صدقة وهذا النفل. نعم.
قال: وقال: البر ضربان، منه اعتقادي ومنه عملي، ومثل بالآية. وعرف الإمام ابن القيم
وذلك لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وكل هذا من البر. فما يتعلق بقول اللسان وما يتعلق باعتقاد الجنان وما يتعلق بعمل الجوارح والأركان. وتستطيع أن تقول البر يعود إلى القول والعمل، والقول قولان: قول ظاهر وقول باطن، والعمل عملان: عمل ظاهر وعمل باطن. ولهذا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الذل. نعم.
وعرف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله البر فقال هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع والخير.
يقول ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، أما إذا قلت ابن القيم ما يصح تقول جوزية، ابن القيم الجوزية، لا ابن قيم الجوزية، لأن هذه اسم مدرسة، تقول قيم الجوزية عن قائم عليه، لكن لو قلت ابن القيم ما تقول الجوزية، تقول ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله. طيب أو ابن قيم الجوزية. نعم.
قال البر فقال هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع والخير، ومنه البر لكثرة منافعه والخير الذي فيه الذي يمتاز به عن سائر أنواع الحبوب، ومنه رجل بار ورجل بر وبررة وأبرار. ثم قال فالبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير، ومثل بالآية التي استشهد بها الراغب.
يدل على أن الكلمة لها نظران أو حقائق، حينما نأتي للألفاظ فإننا ننظر فيها حقائق، الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية، جميع الألفاظ ندخلها هكذا، عندنا حقائق، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، وهذا نحتاج إليها. فمثلا إذا كان عندي اللفظ له الحقيقة، لا خلي بعيد لنا هي من ال... نعم. لو قلنا بالحقيقة مثلا وليكن الصلاة، فحقيقتها اللغوية تعود إلى الدعاء، دي حقيقة ماذا؟ لغوية. لكن لما تأتي الحقيقة الشرعية في عبارة عن ماذا؟ عن التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن بنرى إذا ذكرنا هذه الحقيقة الشرعية اللغوية، بنرى ارتباطا يجمع بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الايه الشرعية، بيكون في ارتباط، لأن الصلاة وإن كانت في اللغة الدعاء فهي في الصلاة أصلا تقول الدعاء أي، لماذا؟ لأنها أقوال وأعمال، إما أنها دعاء حقيقي ربي اغفر لي وكذا، وإما أنها ثناء، فالعبادة كلها يطلق عليها دعاء، جميع العبادة، يعني زكاتك دعاء، حجك دعاء، صومك دعاء، جهادك دعاء، الدعاء هو العبادة. فالدعاء مسألة وثناء، مسألة اللهم ربي اغفر لي، هذا اسمه مسألة تسأل الله عز وجل. طيب، والدعاء ثناء، فثناؤك على الله عز وجل هذا يبقى الدعاء، ولهذا إذا أثنيت على الله فقل سبحان الله والحمد لله، هذا دعاء، هذا دعاء، لكن دعاء ثناء عليه سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله، هذا دعاء، كأنك ما أثنيت عليه سبحانه وتعالى ولا عبدت زكاة المحج. تجد الله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
قال ومثل بالآية،
وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، عن عبادتي، اذا الدعاء عباد، اذا الدعاء عباد. وقال سبحانه وتعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان كنا بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يدعون وما يعبدون، فدل هذا على الدعاء عباد، هذا على أن الدعاء ماذا؟ أن الدعاء عبادة. نعم. ولهذا الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، أما حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف بهذا اللفظ. نعم.
ومثل بالآية التي استشهد بها الراغب، وهي قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فهذا هو البر كلمة جامعة لكل أنواع الخير، ومن هنا
ثم هناك حقيقة ثالثة وهي الحقيقة العرفية. ننظر إلى عرف هذا الوضع عند الناس، ما هو الوضع اللفظ هذا عند الناس إيه؟ فإذا كانت عند حقيقة شرعية قدمت حقيقة شرعية، كل ما نص الشارع عليه حقيقة الإيمان في الشرع ما هي؟ حقيقة الكفر في الشرع ما هي حقيقة، فإذا جاءت الحقيقة الشرعية فسرت الحقيقة الشرعية بتفسير الشارع، لا تفسرها باللغة وتسقط المراد اللغوي على الشرعي. مثاله ايه يا سيد؟ الأشاعرة قالوا الإيمان والتصديق. ليه قالوا الإيمان والتصديق؟ ليه الإيمان الشرعي والتصديق؟ ليه؟ لأن قالوا الإيمان اللغوي التصديق، وقد خاطب الله الصحابة بالإيمان موجود يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، ولم يأتي تفسير لهذا الإيمان من الشرع أن المربي كيت وكيت وكيت، فنبقى على الحقيقة اللغوية، وبالتالي الإيمان هو التصديق. ولو كان يراد بغير التصديق لجاء الشرع وفسر ذلك، وعليه فالإيمان عند الأشاعرة هو التصديق، حتى القول ليس يدخل في مسمى الإيمان، القول عندهم ليس يدخل في مسمى الإيمان، إنما القول لإجراء الأحكام الدنيوية. فمثلا أنت الآن بمجرد تصديق القلب أنت مؤمن، ولو لم تقل لا إله إلا محمد رسول الله، حتى لو ما قلت هذا أنت مؤمن، أنت مؤمن ولو لم تقل لا إله إلا محمد رسول الله عند الأشاعرة. ليه؟ لأن القول خارج عن ماهية الإيمان، لكن لن تكون مسلما تجرى عليك أحكام الإسلام إلا إذا قلت لا إله إلا الله. إذا قلت لا إله إلا محمد رسول الله صرت مسلما. طب إذا قلت، إذا ما قلت لا إله إلا محمد رسول الله يبقى أنت مؤمن عند الله، لكن لست ماذا؟ لست مسلما، لست مسلما. ومن هنا من عجائبها، من عجائب ما يقولون، يقول يسر جبر بأن أبا طالب مؤمن وليس مسلم، مؤمن وليس مسلم. طب مؤمن ليه؟ لأن عنده تصديق. طب وليس مسلما ليه؟ لأن ما نطق، وبالتالي هو يدخل الجنة وإن عذب في النار. يدخل الجنة بماذا؟ بإيمان. طيب يا يسر جابر، الله بيقول ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا للقربى نزل سبطال للمشركين ولو كانوا للقربى. قال لك الجواب عن هذه الآية هو أن ليس كل المشركين كانوا على طريقة من؟ طريقة أبي طالب. فلو أن أبا طالب استغفر له الرسول لجاء كل من مات له مشرك يقول استغفر لأبي، استغفر لجدي، استغفر لكذا، فيلج الباب من لم يكن مصدقا بقلب. فحتى يسد الباب على أبي طالب وعلى غيره بحيث ما يأتي واحد للرسول يقول استغفر، وحتى لا يستغفر المسلمون لمن ليسوا مؤمنين، يبقى الباب يسد. من هنا كانت الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا للقرب. وإن كنا نعتقد أن أبا طالب له حكم ماذا؟ له حكم الخاص عند الله. طيب يا يسر جبر، النبي قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل. طيب قال لك ما هو يعذب، احنا لا نمانع انه يعذب، هيعذب بس في النهايه هذا يعود الى الايمان. نقول يا يسر جبر انت تضحك على امثالك انت، لكن ما تضحك على دين امانه. اولا لان الله عز وجل سماه مشركا ما سماه مسلما، وقال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كان، سماه مشركين. الامر الثاني ان ابا طالب مات على الشرك ومات على ملة عبد المطلب، فقد جاء في عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أنه لما حضرت أبا طالبين وفاته أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، الحديث معروف. فكان آخر ما قال، آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طب وملة عبد المطلب هي الإسلام، هي الإيمان، ولا هي الشرك؟ الشرك، هذه ملة عبد المطلب. لكن طبعا هؤلاء يركبون مكعبات بمعنى ايه؟ هنفرغ من هذه هيأتيك لا من قال لك ان ابو طالب اصلا مات على الشرك، ولا عبد الله والد النبي، لأن النبي ينحدر من سلالة طيرة، ما في نبي يكون من سلالة مشركة. طب أبو طالب بأسلم إمتى؟ طب عبد الله أسلم إمتى؟ عبد الله أسلم إمتى؟ الله أحياله، أبوه وأمه أسلموا. إزاي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؟ أيوة ماشي في الأول، بعد كده أذن له، لأن أحياله الله. طب ده مفاجأة عظيمة جدا، ده فضل كبير جدا. يبقى عند الإمام مسلم قال إن أبي وأبوك في النار، فلما يسلموا ما يقولش إن أبي في الجنة، حاجة عجيبة. ولا في حد غير النبي يقول، ولا هو أحياله بعد موته، أحياله فأسلم يبقى في حياته. فالذي أخبر إن أبي وأباك في النار، والذي أخبر استأذنت ربنا استغفر لأمي فلم يأذن لي، كان يخبر بماذا؟ كان يخبر بأن الله أكرمه وأحيا له أبويه فأسلم. قالوا في مفاجأة كمان، ومن المفاجآت والعجائب إيه كمان؟ ما تعرفش إن صاحب خواطير حول القرآن، وبرضه هم دول الآخرون أيضا، ده اكتشفوا حاجة سر خطير كتموه السلفيون. إيه كتم السلفيون؟ السلفيون كتموه، فكان آخر ما قاله علامة على المطلب. ده الكلام ده بيقوله السلفيون. إنما تعالى ده ورد حديث بيقول إن بعد ما النبي طلع من عند أبي طالب دخل العباس، فسمع أبو طالب بيتمتم وسمع كلمته، فراح النبي قال له انت عارف؟ قال له ايه؟ قال له عمك قال الكلمه اللي انت كنت بتطلبها منه. ده بقى شاهد على المساله دي، العباس شاهد. طيب بس الروايه بتقول فكان اخر ما قال، قال لك لا بس احنا افتح الكتب هتلاقيه. طب مش كل ما في الكتب الحديث، وهذا فعلا ورد لكنه حديث ضعيف لا يصح، هذا متفق على ضعفه ولأنه يخالف الصحيح، هذا واحد. يخالف حساب المسيب بن حزم عند البخاري، يخالف الآية ما كان النبي والذين من السفر المشركين نزلت فيه، يخالف إنك لا تهدي من أحببت إذا في أبي طالب، يخالف لولا أنا لكان في ضك أسفل النار، ولو أسلم لكان ايه السياق بايه؟ لولا انا. يبقى لو انا ولا لولا اسلامه، وبالتالي ما يدخل النار ولا شيء، لان من كان اخر كلامي لا اله الا الله دخل الجنة. يبقى لماذا يدخل ابو طالب النار ولولا انا الشفاعة لكان في ضرك اسفل من النار وهو اسلم؟ هذا لا يدخل النار، حينئذ هذا لا يدخل النار، حينئذ لا يدخل النار. المهم اني لابد ان نثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويه مسلمان، وان ابا طالب اسلم، وان عبد المطلب مسلم، وان نبيا حضر من اصلاب طاهره. النبي ان حضر من اصلاب طاهره من السفاح، فلم يكن النبي ابن سفاح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحدر من أصلاب مسلم. ولو كان النبي ما يليق أن يكون أبوه كافرا، تبو الأنبياء جميعا، يبقى يلزم أن يكون الآباء جميع آباء الأنبياء أن يكونوا مسلمين. طيب وإذا قلنا بأن الآباء لابد أن يكونوا مسلمين، ما يليق بالنبي أن يكون منحدرا من أب كافر؟ نعم نفس المسألة برضو في الابن، وكيف يكون من النبي ابن كافر؟ يبقى خلاص احنا نبرمج المسألة وكله يبقى ايه في الجنة وخلاص، مع سبق إصرار وترصد، وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء، هكذا يقولون. هذا دين الصوفية الذي لا يبنى على دليل ولا يبنى على ماذا؟ على وصدقوا انفسهم يا اخواني، وايضا جعلوها مسألة خلاف مع السلفيين. السلفيين يرون ان ابوي في النار. طب الحديث عند مسلم اصلا، حديث عند مسلم ان ابي واباك في النار، ناس بس حديث احاد، حديث احاد. ومن قال لكم ان حديث الاحاد فيها اشكاليه؟ انتم الذين قلتم ان فيها اشكاليه، انتم الذين قلتم هذا، لكن من الذي قال لكم ان حديث الاحاد فيها اشكاليه؟ احنا عندنا لا فرق ان الاحاد والمتواتر. الاحاد والمتواتر هذه تصنيف اخبار باعتبار الطرق الواصله الينا، مثل ما تقول جملة اسمية فعلية وفعلية، مثل ما تقول أحكام تكليفية أحكام وضعية، بتقول في خبر متواتر يعني وراء بطرق متعددة، وخبر أحد يعني سواء كان بقى غريب يبقى في إحدى الطبقات كان روى واحد، أو عزيز رويان، أو ما مشهور يبقى ثلاثة، إلى أن يبلغ إلى حد لم يبلغ حد التواتر. المهم ده فقط تصنيف خبر، إنما من جهة العمل به فالعمل به السنة سواء كانت أحدا أو سواء كانت إيه أو سواء كانت منذرة لا فرق. نعم. أيوة.
قال في سؤال العباس، قال الحافظ ابن حجر في تعليق على حديث لولا أنا، قال تنبيه في سؤال العباس عن حال أبي طالب ما يدل على ضعف ما أخرجه ابن إسحاق من حديث ابن عباس بسند فيه من لم يسمي.
أيوة.
أن أبا طالب لما تقرب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله فأبى، قال فنظر عباس إليه ويحرك شفتيه فأصغى إليه فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها، وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحا لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضلا عن أنه لا يصح، وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود
يعني الحديث عليه. يقول ابن حجر المتخصص في الحديث لو صح حديث هذا حديث لا عارض ما هو أصح منه، وعند التعارض بنا نأخذ الأصح، ده لو صح، ونقول صح إسنادا ولكنه شذ من جهة المعنى وكان منكرا، لأن ليس كل حديث يصح من جهة الإسناد يصح من جهة المعنى. نعم.
وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود من حديث علي قال لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، قلت إنه مات مشركا، فقال اذهب فواره الحديث. ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء، وبالله التوفيق.
ده كلام ابن حجر. لو كلام ابن حجر كان يثبت يجيبه ابن حجر، يجيبه شوف من بطون الكتب، يطرق ما إجماع الأمة ويجيب النفراوي، يجيب الكفراوي، يجيب الرملي، يجيب أي حد حتى لو ما تعرفه، لو في بطون الكتب إذا كان هناك قول. نعم.
كثير شكرا بعد ما ذكر الواقع.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس هذا الحديث يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها يعني لا إله إلا الله. والجواب عن هذا من وجوه، أحدها لأن في السند مبهما لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم والحال، ومثله يتوقف فيه لو انفرد، وقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن جرير نحو من هذا السياق من طريق
مثله يتوقف لو انفرد، يتوقف يعني لو ما كان في حيث يعارضه نتوقف فيه ونأخذ كيف وعارضه ما هو عند البخاري حديث موسى بن حزم والآية في سبب النزول والحديث الآخر لولا أنا لكان في درك أسفلي من النار ولو كان مات على الإسلام لما دخل النار أصلا. نعم.
وقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن جرير نحو من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش قال حدثنا عباد وسخ سنده إلى قول العباس، قال وروه الثوري أيضا عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فذكره بغير زيادة قول العباس، ورواه الترمذي وحسنه النسائي وابن جرير أيضا، ولفظ الحديث من سياق البيهقي فيما رواه من طريق الثوري عن الأعمش عن يحيى بن عمارة إلى ساق سند إلى ابن عباس قال مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس أبي طالب فجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه ذلك وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك، فقال يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها الجزية العجم كلمة واحدة، قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله، قال وذكر الكلام معارضته.
نعم. يعني النبي ما يخبر أن عمه مات على الإسلام، طب ومن الذي صلى على أبي طالب المسلم هذا؟ من الذي صلى على أبي طالب المسلم؟ وأين دفن أبو طالب المسلم هذا؟ سبحان الله. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه حفظه الله تعالى فهذا والبر كلمة جامعة لكل أنواع الخير، ومن هنا وصف بها الأبرار لأنهم يجمعون الخير من كل أطرافه في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم مع ربهم ومع الخلق.
فنقول إذا للأشاعرة الذين فسروا الإيمان بأنه التصديق على موجب الحقيقة اللغوية ورد عليهم بأوجه منها باختصار أن الإيمان ليس هو التصديق بالمطابقة في لغة العرب، لأن مادة آمنة مادة ومادة صدق مادة مادة، ولهذا عكس آمنة كفر وعكسه صدق كذبه. فالمادة تختلف، فهي ليس تصديقا مجردا، وإنما يحصل معه الأمن والطمأنينة. ولهذا قال العلامة حافظ حكمي: ومن قال من أهل العلم بأن المنى هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، ده تصديق جازم يستلزم هذا. طيب الأمر الثاني أن الشرع بين لنا الإيمان وأنه فوق التصديق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلا عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية، يبقى هذا هو الإيمان وليس التصديق فقط. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغو معرضون الآيات إلى غير ذلك من الآيات التي عدت مفهوم الإيمان فوق التصديق. فماذا تقول الأشاعرة في تفسير القرآن للإيمان؟ هم قالوا لنا أن هذا المعنى هو الوارد في القرآن. كيف هو كيف الوارد في القرآن؟ والله عز وجل قد أطلق الإيمان على ماذا؟ على الأعمال وعلى الأقوال وعلى كل شيء. يكفيكم قول الله عز وجل: ما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. التفسير: ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. يبقى أطلق على الصلاة إيمان، وأنتم تقولون الإيمان هو التصديق. نعم. فلا اللغة يستقيم أن اللغة أن مادة أمانة كمادة صدقة من كل وجه، ولا الشرع الحقيقة الشرعية تحصر الإيمان في تصديق القلب. ولهذا أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. نعم.
وقبل الإفاضة فيما يخص صفات الأبرار، فإن هناك من يقابل الأبرار وهناك من يشاركه ويزاحمه وتفوق عليه في هذه الأوصاف. فالمقابلون للأبرار هم الفجار، وقال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وذكر جزاءهم. ثم قال سبحانه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وذكر جزاءهم. وذكر الله تبارك وتعالى أقسام الناس وأصنافهم في سورة فاطر وفي سورة الواقعة وفي سورة الإنسان وفي سورة المطففين والانفطار. وهذا شأن القرآن، يذكر الله أولياءه وجزاءهم ويذكر أعداءه وجزاءهم، وسيأتي هذا إن شاء الله مع شيء من التفصيل.
لماذا يذكر الله أصناف الناس؟ يذكر أصناف الناس لنعلم من الناجون ومن الهالكون، ما سبيل المؤمنين وما سبيل المجرمين. وهذا إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن تصنيف الناس ضرورة شرعية. هذا في الرد على مين؟ على من يقول: على ما تصنفون؟ هذا تبليغي، هذا إخواني، هذا لسنا الذين نقول هذا. تصنيف الناس ضرورة شرعية. من القائل؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الناس منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. هذا تصنيف الناس ولا لا؟ طيب من الذي قال ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين؟ طيب بعدها بآيات: إن الذين كفروا. طيب بعدها بآيات: ومن الناس من يقول آمنا بالله. مسلمون، مؤمنون، كفار، منافقون. يبقى من الذي صنف؟ الله. نعم. يبقى تصنيف الناس ده شيء، والغاء التصنيف الغاء للدين. يبقى انت والاخر بقى وخلاص. يبقى انت اذا انت والاخر. يبقى احنا في العالم الانساني الذي يقال النظام العالمي الجديد اللي هو لا ولاء ولا براء ولا كفر ولا ايمان، وهذا من قبلنا. انما عندهم، عندهم يهود ومسلمون، عندهم وهكذا يقدسون هذه ويرفعون هذه ويحترمون هذه. نعم.
الفرق بين الأبرار والمقربين. وبعد هذه اللمحة نبدأ في ذكر صفات الأبرار، وكثيرا ما يشاركهم في هذه الصفات بل يتفوق عليهم المقربون. فالأبرار هم الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات ولا يكلفون أنفسهم تجنب فضول المباحات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما المقربون فإنهم يتقربون إلى الله بأداء الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أعمال المقربين كلها لله، ليس فيها شيء لأنفسهم. أما الأبرار فأعمالهم لله، ولكن قد يكون هناك شيء لأنفسهم من المباحات التي أباحها الله تبارك وتعالى لهم. فالمقربون أفضل وأعلى منزلة من الأبرار، لأن المقربين قد ذكر فيهم بعض العلماء والأنبياء والملائكة.
قد ذكر فيهم بعض العلماء الأنبياء والملائكة.
قد ذكر فيهم بعض العلماء الأنبياء والملائكة وخلصاء الأمم وأخلاء الأنبياء عليهم السلام وحواريهم وأنصارهم وفي كل خير.
نعم.
قال من صفات الأبرار والمقربين في سورة البقرة.
يعني الأنبياء الملائكة يدخلون في وصف المقرب، يدخلون في وصفه، يدخلون يدخل الأنبياء في وصف الأولياء، لكن هذا بالمعنى العام لأنهم أولياء الله، لكنهم رأس الأولياء، ولهذا النبي ولي، وليس كل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا. نعم.
قال من صفات الأبرار والمقربين في سورة البقرة. قال من أوصاف الأبرار وخصالهم الحميدة ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية التي استشهد بها العلماء على خصال البر والأبرار، ومن هؤلاء العلماء ما ذكرناه لكم الراغب وابن القيم رحمهم الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق الآية. قال هذه عقيدتهم يضاف إليها القدر التي ذكر في القرآن وذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونون بذلك قد استكملوا أركان الاعتقاد الواجب التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد إيمانه إلا إذا استكملها ولم يخل بشيء منها.
فأركان الإيمان ستة هي الواردة في حديث جبريل في الصحيح: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نعم.
أركان الإيمان التي ذكرت في هذه الآية وذكرت في آيات أخرى، ومنها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة وذكر شيئا منها في أول هذه السورة العظيمة، فنكتفي بالإشارة إليها. ثم قال في صفاتهم: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه الأعمال أعمال البر التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، صلة الأرحام.
هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل وليس التصديق فقط. إذن هذه الأعمال فين تروح؟ هذه داخلة في الإيمان، ولكن البر الإيمان من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتابه والنبيين إلى آخر ذلك، دخل فيها الاعتقاد، دخل فيها الأعمال. ولا أوضح من حديث النبي، حديث أبي هريرة في الصحيح: الإيمان، ده رد بقى على الفرق، على الأشعرة وعلى الكلبية وعلى المتردية وعلى الإيمان بضع وستون شعبة أعلاه لا إله إلا الله. هذا القول اللي بيصحبه الاعتقاد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا أعمال الجوارح. والحياء شعبة الإيمان، هذا أعمال القلوب. إذن كل هذا إيمان، النبي أطلق على إيمان، فكيف تقول أنت الإيمان لا يدخل تحته الأعمال؟ العجيب أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون بأن أمام هذه النصوص التي لا يمكن دفعها، يقولون الأعمال تدخل في مسمى الإيمان مجازا لا حقيقة. هؤلاء وضعوا قواعد حصانة لأنفسهم. طبعا حينما تأتي أنت بهذه النصوص الواضحة جدا في دخول عمل في مسمى الإيمان، كيف أرد عليها؟ يقول هذا من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. أي مجاز؟ مجاز إيه؟ طبعا أنا أستطيع أن أقول في كل شيء مجاز. هذا يذكرهم بعد الجمعة لما سئل عن مدد يا حسين، هل ده في إشكالية في شركة وكذا؟ قال لا، ده مجاز، هم لا يفهمون المعنى مدد يا رب الحسين، لكن ده مجاز، مجاز بالحذف، يعني مدد الحسين. طب نفس المسألة، مدد يا هبل، مدد يا رب هبل، هو إيه الإشكالية؟ طيب يبقى العرب ما عندهم المجاز إذا كانوا يعرفونه، يبقى حولنا كل ما ورد في القرآن إلى ماذا؟ إلى مجاز. أي مجاز هذا؟ هذا طاغوت رد بين نصوص القرآن والسنة. الصفة يبقى مجاز، الإيمان يبقى مجاز، يعني مجاز؟ ما معنى مجاز؟ الله عرف الإيمان، الرسول عرف الإيمان، بين الإيمان كيف مجاز، لماذا ليس بمجاز؟ لأن هناك نصوص تعارض. ثم هل هناك أصلا ما يسمى بالمجاز في لغة العرب؟ لا يوجد ما يسمى بالمجاز في لغة العرب، ولهذا لا يوجد إمام واحد لغوي، فرهيدي ولا الأصمعي ولا زجاج ولا أبو عمرو بن علاء، أي إمام لغوي يذكر المجاز ما وجد، ولا إمام سلفي من القرون الثلاثة المفضلة. لكن في حاجة اسمها من مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة، مش المجاز اللي هو قسيم الحقيقة يبقى الألفاظ حقيقة ومجاز، لا، المجاز بمعنى هذا لا يوجد في لغة العرب. قالوا كيف؟ قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل والعير التي أقبلنا فيها. هو في أحد يسأل العير؟ يبقى ده مجاز، نقول حقيقة. ايه اللي خلاه مجاز؟ يقول لان العير ما تسأل، انما يسأل ماذا؟ اصحاب العير. طيب وما الاشكالية؟ يعني عندكم السياق هذا يدل على معنيين، احدهما اقرب من الاخر، او نقول بالاخر لوجود قرينة. طب اسأل اي عربي هل هذا السياق يدل على معنيين او معنى واحد؟ واسأل القرية ولا واحد، حتى العامي، واسأل القرية، اسأل البلد، يعني اسأل اهل البلد. اذن هي حقيقة، لان السياق له وضع واحد، اما انتم تقول له وضعان، اسأل البيوت، وهذا لا يمكن، فلهذا نحوله الى اسأل اهل القرية. نقول المقتضى الوضع العربي دل على معنى واحد، وهو اسأل القرية، يعني اسأل اهل القرية، ولا يسمى مجازا. لكن نقول هذا من مجاز اللغة، يعني مما يجوز في اللغة، الحذف الذي يدل عليه الوضع. ولهذا كل ما سموه مجازا هو حقيقة. فحينما تقول محمد بدر، محمد بدر أحد من العوام، لا أقول لغة العرب، يقول محمد بدر، هذا دل على محمد بدر القمر اللي في السماء. وطبعا لما لم يكن هذا، لما يكون هذا محالا، فاحنا استعرنا أو قلنا بأن محمد بدر يعني في الوضاء، يعني كأنه بدر، فاستعرنا هذه لتلك. هذا لا اللفة هذه كلها غير موجودة، إنما محمد بدر بهذا الوضع دل على معنى واحد عند العربي، عند العامي، عند كل واحد، ألا وهو محمد بدر، يعني محمد وضيء. ولا يقال بدر، ولا يأتي في ذهن واحد البدر اللي هنا، ها كيف ما نجمع بين البدر هذا وبين البدر الذي في السماء؟ فمحمد ليس بدرا في السماء، فحتى نحتاج نقول بأننا أخذنا هذا لذاك وكذا، ودلت القرينة. كل هذا كله لا يسمى، أما السياق له وضعان أو له معنيان، إنما هو معنى واحد دلت عليه لغة العرب بما يسمونه بالوضع، أي أن الوضع العربي يدل على هذا. لكن من أين أتت الإشكالية عند هؤلاء؟ أتت الإشكالية عند هؤلاء أنهم لا يفرقون بين الحقيقة التركيبية والحقيقة الإفرادية. حينما أقول القمر في السماء، أو أقول القمر، معروف القمر ده ما هو في السماء. طيب ومحمد ده إنسان، ومحمد عموما يكون قمر في السماء، تمام القمر معروف ومحمد معروف. لما جاءت الدلالة التركيبية محمد قمر أشكل عليه، أبقى القمر على الدلالة لما كان مفردا، ومحمد على ما هو عليه، وبالتالي قالوا استعارنا من كذا لكذا وفعلنا إلى آخره. يبقى ده إيه؟ مجاز وليس حقيقة. فليس محمد قمرا على الحقيقة، لأنهم ظنوا أن القمر الموجود في الدلالة التركيبية اللي هي في الجملة، يعني محمد قمر، هي نفسها الموجودة في الدلالة الإفرادية القمر الذي في السماء. لا، إن الدلالة التركيبية أكسبت وضعا لا يفهم منه إلا معنى واحدا. حينما أقول هذا قمر، دلالة واحدة، يعني هذا وضيء بس يشبه في وضاءته القمر، لكن ما له علاقة بالقمر. حتى أقول محال أن يرى بكذا، فاستعرنا كذا لكذا وخرج لقرينة، لسنا في حاجة إلى كل هذا. يبقى من أين أتت الإشكالية؟ أتت عدم التفريق بين الدلالة التركيبية والدلالة الإفرادية. أسد معروف الأسد، هذا يبقى أسد معروف، ده حيوان مفترس. طيب ومحمد ده إنسان، ومحمد عمره ما يكون أسد مفترس. طيب يبقى الأسد معروف وحده ومحمد اهو. طيب لما نقول محمد أسد، قالوا بس عمره يكون أسد، يبقى ده مجاز مش حقيقة. لا هو حقيقة. ايه الحقيقة؟ الحقيقة ما دل على معنى واحد بالوضع، هذه كلمة الحقيقة. هم عندهم المجاز بيدل على معنيين، فبناخد معنى ونسيب معنى، ومن اجل هذا قالوا مجاز. انتبهوا اخواني للمسألة دي عشان اختم المبحث ده. احنا عندنا ما الحقيقة؟ الحقيقة اللي بيؤدي معنى واحد بواضح. طيب محمد اسد، ايه اللي في ذهنك؟ معنيين ولا معنى واحد؟ اسد. أسد إيه؟ أسد إيه؟ ده إنسان أصلا جايب أسد، هو حيوان؟ حيوان لا لا، ده مش حيوان، ده لا لا. يبقى ده المعنى. ومعنى تاني لا يا أخي لا، ده احنا نقصد إن هو الشجاعة يعني. أيوة احنا عايزين ده ونسيب ده. مين اللي قال إن احنا عايزين ده ونسيب ده؟ مين اللي قال إن أصلا هيتخيل واحد إن محمد حيوان مفترس؟ محمد أسد، ده ولد أسد، ده أسد السن. حد ما بيجي في ذهنه أسد السنة ده يعني حيوان؟ يبقى ده زم، ده مش مدح، ده يبقى لا يمكن. يبقى إذن الوضع هنا ما هو يا إخوان؟ الوضع له معنى واحد، الوضع ليس له معنيان، المدح معنى واحد. لكن المشكل عندهم أن كلمة أسد وحدها ها ركبوها على دلالتها، ركبوها على الدلالة التركيبية. لا، ولهذا احنا عندنا لما رجل يقول لامرأتي أنت بدر أنت قمر أنت، أنت تفرح جدا تبقى مبسوط، فيش حد بيقع امرأته تقول له كيف أنت تكذب عليا يا شيخ، تبقى شيخ وكذاب يعني، كيف أنا بدر وكيف أنا قمر وكيف أنا، وأنا شايف أن أمامك قمر أو بدر أو إلى آخره. لكن هي بتفهم معنى واحد، كل ولدك الصغير، كل ابنتك الصغير أنت قمر، تفهم معنى واحد. أين المجاز المدعى هذا؟ طيب لماذا أوجد أهل البدع المجاز؟ وعلى فكرة، على فكرة مسألة خبر الأحد مش من وضع الأشعرة أساسا، المعتزلة خطفوه منه. على فكرة المجاز مش وضع الأشعرة أساسا، ده المعتزلة وخطفوه. أول من قال بالمجاز الجهمية المعتزلة، لكن الأشعرة كما قلنا الأشعرة تأثروا بالمعتزلة، ولهذا تجد الآن من رؤوس الأشعرة من يمدح المعتزلة. ليه؟ لأن الأشعرة تحول، الأشعرة مدارس، الأشعرة الكلابية، الأشعرة المعتزلية، الأشعرة الفلسفية، الأشعرة الصوفية، الأشعرة اليوم غير الأشعرة بالأمس، أشعرة اليوم جمعوا أخلاطا من الضلالات وليس ضلالة واحدة، يعني تطوروا. ولهذا مذهب متطور الأشعرة ما تقرأ في جوهر التوحيد غير لا تقرأ هناك عند الرازي الجويني، غير لا تقرأ عند الأشعار البقلاني، دي أطوار حيروك تقول لهم أنتم بتقولوا الله في كل مكان، يقولوا إحنا أيها جماعة أنا بنسمع عن كلكم أن الله في كل مكان، مين قالك كده؟ إحنا عندنا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، اللي هو الأشعار مين؟ الأساسيين اللي هم لا خارج العالم ولا داخل العالم. حيرتونا، يعني أنتم بتوع لا داخل العالم وخارج العالم، ولا أنتم بتوع في كل مكان؟ الآن هم في كل مكان، تأثروا بالجهمية اللي بيقول الله في كل مكان، لكن أساس مقالتهم لا داخل العالم ولا خارج العالم. ولهذا هم بيمنعوا أين؟ أين إزاي يبقى في كل مكان؟ يوم يفسر صاحب القرآن المخاطر حول القرآن فلسفة كده برضو، يمنع بأين؟ بأين ليه؟ أين مكان؟ تمام؟ يعني مكان يعني، والمكان مخلوق، يبقى معنى ذلك إن الله بيحد مكان مخلوق. من اللي قال إن أين مكان مخلوق؟ أين مكان؟ أين الله في السماء؟ النبي يسأل والجارية تجيب، كما عند مسلم يقول لك أنت مش واخد بالك، ده هي المعنى أين ملكوت الله؟ ألا طب منين جبتم ملكوت الله؟ طب بلاش أين الله ملكوت الله، طب أأمنتم من في السماء؟ طيب إليه يصعد، طيب الرحمن العرش استوى، طيب من عرج النبي. يوم يقول لك خلي بالك، إحنا أنتوا الآن بتقولوا على العرش، إحنا بقول أين اللي بيسمى مكان؟ ليس له مكان محدد، إنما هذا في كل مكان. في كل مكان يعني إيه؟ على وجه الامتزاج، زي الزيت لما تحطه في اللبن ويبقوا مع بعض إيه كده، السمنة صاحب الخاطر لك السمنة مع اللبن حطها ببعض، يبقى هو في كل مكان ومع ذلك أنت مش إيه مش بتحدده. شفت لما تحط السمنة مع اللبن طلع لي السمنة، فين السمنة؟ فين؟ هتميز ازاي؟ يبقى هو في كل مكان وفي كل كده. يبقى لما تقول له طيب كيف الله عرج، النبي عرج به، ما قال لك ده المكان ده بقى كان مكان حصول الايه. دول عايزين ناس زيهم، دول عايزين ناس مثلهم تماما، لكن ناس هتقرا الكتاب والسنه بالقواعد لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن قط كلام لا هو يتمشى مع النقل صحيح ولا يتمشى مع العقل ليه الصريح. هتقول له انتوا بتقولوا الرحمن عرش استوى، لا يقول لك هات كلام الاوائل، لا احنا عندنا استوى استوى. طب يعني استوى استوى على لغه العرب؟ لا، استوى استوى لا نعرف معناها تفويض. هو انتوا مذهبكم التفويض ولا مذهبكم التحريف؟ يحيروك الاشاعره يريدون ها عالما راسخا دقيقا حتى يشرح ما عندهم ويثبت تناقضهم، لأن هذا المذهب يتطور، يتطور مع الأشخاص. نعم، يعني مثلا احنا قلنا ان الكلمة اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا ديت إجراء الأحكام الظاهرة. طب يعني الذي لا يقولها يبقى مؤمن لكن ليس مسلم، طب هيبقى في الجنة ولا في النار؟ هنا اختلفوا في القول، أهو شطر أم هو شرط؟ يعني ايه؟ يعني يا شيخ مفصل لك، اللي بيمتنع اللي لا يقول لا إله إلا الله قسمان، اللي لا يقول لا إله إلا الله قسمان، قسم لا يقولها لكنه لا يأباها ولا يعاند قولها ولا، فهذا مؤمن وليس مسلم، بس في الجنة في الآخرة من أهل الجنة ومن أهل النجاة. طيب وقسم آخر لو جينا نقول له قل لا إله إلا الله يقول مش آي، قل لا إله إلا الله مش آي أبا، يبقى أدا كافر. طب كافر يبقى ورطت منفوسك ليه؟ كفرتوه بالإيه؟ ها كفرتوه بإيه يا سيد؟ لا كفرتوه بالقول المتنع عن القول، انتوا عندكم إيمان التصديق، بتكفروا ليه بخارج عن محية الإيمان؟ الآن انتوا بتقولوا لما امتنع عن القول هو أصلا القول انتوا ما أدخلتوه في الإيمان، فكيف تكفرون بتركه؟ انتوا تكفروا بترك التصديق، لأن الإيمان تصديق، يبقى التكفير يكون بترك التصديق لا بترك القول. قالوا ما جوابون عن ذلك؟ أنه لما أبى من يقول نحن لا نكفر بترك القول، إحنا نكفر بترك ترك القول الدال على عدم التصديق، لان لما ابى ورفض ان يقول لا اله ده معناه ان تصديقه ده تصديق كاذب. اذا هم انفسهم مختلفون في هذه الامور، ولهذا انا اقول يلزمك تجاه الأشاعرة وسائر الفرق امران. الامر الاول أن تترك الانتماء لهم جميعا فهم أهل ضلال، وده كفيك، ده اسمه الجواب المجمل. يعني تطلع الآن الثانية ده اللي قد تخرج روحك الآن لا تكن تابعا لفرقة متبرئا حاكما عليهم بالضلال، مفيش فرقة لو ضال، جميع الفرق ضالة، جميع الفرق منحرفة. يبقى الآن ده المعتقد الإجمالي، أنت عارف فرق، أنت مش عارف فرق، تعرف متعقدهم ايه، لا تعرف متعقدهم ايه، المهم اعتزل تلك الفرق كلها، هذا نص النبي، كلهم في النار الا واحد، هذا نص النبي، واياكم محدثات الامور، هذا نص النبي، ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا نستمنوا في شيء، هذا نص الرب، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، ما بالوا دعوة الجهلية وانا بين ضرب دعونا فانا النصوص دي كلها تفيد ان هذه الجماعات والطوائف والفرق ضال. ده الجواب المجمل وده اللي تبدا به. طب والجواب المفصل، الأشعار عندهم ايه ضال؟ الماتريدية عندهم ايه؟ الجبرية ايه؟ القدرية ايه؟ الله يعينك تثني ركبك وتسيب ايه بقى؟ كما قال بعض السلف لا يطلب العلم الا بغلق الايه؟ الدكان. خد بقى كتابك وارحل وتعلم وتثني ركبك عشان تعرف من الأشعارة ومن الماتريدية ومن الكلابية ومن الكرمية ومن الجبرية ومن القدرية ومن الأشعرية ومن المرجئة ومن الخوارج، من الخوارج الصفرية ومن الخوارج الأزارقة ومن الخوارج الإباضية ومن الخوارج الصفرية، كل الألوان الصفرية والإباضية والأزارقة والشيعة بفرقية الله يعينك أعانك الله، ده غير الإخوانية والتبليغية والداعشية والبرهامية والرسلانية وغير هذه الفرق كلها حتى تعرف ماذا عند هذه الفرق. لكن احتسب، فإنه لابد أن يوجد في الأمة من يعرف هذا حتى يميز للناس، والعلماء لا يختارون الطريق الأسهل لكن يختارون طريق الجهاد، والجهاد من المؤمنين الذين صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أن يقضي نحبه. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا الجهاد بالقرآن، لأن أيضا سورة فرقان مكية، وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. دول قوم اصطفاهم الله الذين صبروا على التعلم وميزوا، حتى كان شيخ الإسلام اللي ميز ورد، شوف شيخ سامي رد على الرافضي الجماعة اللي بيقولوا أنتم تكثرون من التحذير من أهل البدع، سبحان الله، مع أن كم أهل السنة الذين يحذرون من أهل البدع. ابن تيمية رد على الرافضي، الرافضي في الرافضي في منهاج السنة 9 مجلدات، ده رد على الرافضي مجلد، رد على الاخنائي مجلد، رد على البكري، بشر المريسي الدارمي يرد على بشر المريسي، احمد على الجميع والزنديقة، البخاري كتاب التوحيد ورد على الجميع، ردود 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 ردود، السلف كل ردود. إياك أن تظن أن منهج الردود خارج منهج السلف، اللي خارج منهج السلف الودود مش الردود، اللي بيود كل الطوائف، ده اللي خارج منهج السلف الودود ده. أنا ما بكرهش حد، أنا الحمد لله إحنا بنحب كل الناس، أيوة الحمد لله ظهرت على حقيقتك، لأن ده منهج باطل، بتحب كل الناس ده منهج باطل، لأن الله جعل الناس منعما عليهم ومغضوبا عليهم وضالين، تحب المغضوب عليهم وضالين، لأن الله ميز لا دل يقام من يوم بالله واليوم الآخر ويدون من حمد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، ما كل الناس، لكن نحب الخير لكل الناس، انتبه، نحب الخير لكل الناس، ما نحب كل الناس، نحب الخير لكل الناس، نحب أن يكون الناس جميعا على الاستقامة، يكون ناس جميعا عليه ونسعى في ذلك، نسعى في ذلك. نعم. نعم. وجاهدوا به جهادا كبيرا، فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به. وجاهدوا بالقرآن جهادا كبيرا، أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته، ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت، فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. نعم. لما تعظون قوما، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. مش خلاص بقى، مش الناس دي خلاص بقى، الناس دي يؤس منها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، كما قال بعض السلف، لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أسمعها بعد. وأنت اليوم بتعترض وغدا بتعترض وغدا بتعترض، يمكن بعد 27 سنة الله يهديك، يمكن. ولهذا وظيفة الداعية ليس المردود، وظيفة الداعية البلاغ، إن عليك إلا البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ورأيت النبي وليس معه أحد. نعم.
قال صلة الرحم وصلة الأرحام والرحمة والعطف والبذل إلى هذه الأصناف التي لا يقدم إليها المؤمن شيئا لأمر الدنيا، فاختياره للمساكين والفقراء وسائر الأصناف التي ذكر في هذه الآية دليل على بره وعلى صدقه، وأنه يريد وجه الله تبارك وتعالى ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا، كما مدحهم الله بذلك في سورة الإنسان. فتحري الفقراء والمساكين ومن في معناهم دليل على فضل هذا المتحري، وأنه يقصد وجه الله لا يقصد بماله المجاملة ولا المكافأة ولا المدح ولا الثناء ولا الشكر.
الفقراء والمساكين كالبر والتقوى، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر معا كان الفقير المعدم ما يجد، وكان المسكين لمن لا يجد الكفاية عنده لكن ما يجد الكفاية، وأما سفينة فكانت لمساكين، يعني عندهم سفين ومساكين، ممكن أنت عندك وظيفة ومسكين لأن ما تكفيك، بخلاف الفقير. نعم.
وإنما يريد بذلك وجه الله، كما قال الله في وصف الأبرار في سورة الإنسان، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه من أعمالهم القائمة على اعتقادهم الصحيح الذي وصفهم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية. ومن أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة، فمن صفاتهم الجميلة الحميدة إقامتهم للصلاة وإتيانهم بها على الوجه المطلوب الذي شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يصحبها من إخلاص لله ومن خشوع لله تبارك وتعالى، لأنه لا يصدق على المرء أنه مقيم للصلاة آت بها على وجهها الأكمل إلا إذا استكمل شروطها وكل وكل ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك إتيان الزكاة،
وهي أعظم الأركان العملية أي الصلاة. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونقل عبد الله بن شقيق العقيلي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعماله تركه كفر غير الصلاة، لكن من الفقهاء من قال بأنه لا يكفر إلا إذا جحد بها، والصحيح أنه يكفر إذا تركها، لأن عبد الله بن شقيق قال كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طيب لو حملنا على كفر الجحود، هل كفر الجحود فقط متعلق بالصلاة؟ يعني إذا جحد الصلاة يكون كفيرا؟ طب إذا جحد الصوم؟ طب إذا جحد الزكاة؟ طب إذا جحد الحج يكون كفيرا كذلك؟ إذن ما الذي اقتصر به الصلاة؟ يبقى هنا محمول على الترك. وأيضا نقل الإجماع غير عبد الله بن شقيق العيد، نقل الإجماع أيوب، ونقل الإجماع محمد بن نصر ابن شقيق العقيل، ونقل الإجماع محمد نصر المروزي، ونقل إجماع ابن القيم في كتاب الصلاة، ونقل إجماع ابن تيمية. قرابة 11 عالما نقلوا الإجماع على كفر تارك الصلاة. لكن يقع النزاع بين من قال بالكفر، بين من قال بالكفر فيه هل يكفر إذا ترك كلية أو إذا صلى وترك. فمن أهل العلم من قال بأنه إذا ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها ولا يصليها بأنه كافر، وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة ومن التابعين، يعني قول قوي. الشاهد من هذا أن الصلاة أمرها خطير. هناك من يقول بكفر تارك صلاة، يعني لو ترك الصبح عمدا حتى تطلع الشمس يكفر، شمس يكفر. هذا قول منقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة. فالمسألة ليست سهلة يا أخواني وليست هينة، مسألة ليست سهلة وليست هينة. نعم.
وكذلك إتيان الزكاة وهي ركن الثالث.
وإسحاق بن راهوية في كتاب تعظيم قدر الصلاة ينقل عن محمد بن نصر أن هذا المذهب في التكفير عن الصحابة، يقول هذا مذهب إيه الصحابة من لدن، مذهب العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، حتى لفظة إسحاق. نعم.
وكذلك إتيان الزكاة.
اولا قول الأشاعرة لما قال ما شرط كمال، ما يستقيم يزيد بالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ما يصلح. ليه؟ الأشاعرة غيرهم المرجئة والمعتزلة والخوارج كل الطوائف يرون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، ولو نقص كفر. لكن الأشاعرة ترى الأعمال خارجة، والمرجئة عموما ترى الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وبالتالي الإيمان لا يزيد بالأعمال ولا ينقص، لأن لو نقص الإيمان كفر. ولهذا قالوا الإيمان هو التصديق وأهله في أصله سواء، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يعني التصديق لو نقص كفر. طيب العمل عشان يقول الإيمان بيزيد وينقص بالأعمال، يبقى لابد تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وبالتالي كما هو مذهبنا مذهب السنة، وبالتالي يزيد الإيمان بزيادة الأعمال وينقص الإيمان بنقص الأعمال. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يبقى نقص إيمانه، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يصرف حين يصرف وهو مؤمن، وهكذا. والله لا يؤمن، نفي لمنه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن تروبه وإقة. النبي في حديث الشفاعة قال أخرجوا من النار من كان في قلبه قالوا ضر قالوا حبة قال كذا، يبقى فيه تفاوت. المرجئة ومنهم الأشاعرة لا يرون ماذا الأعمال داخلة في المسمى، وبالتالي ما الذي منعهم أن يقول زيادة ونقصان؟ إن الأعمال غير داخل، هذا واحد. الأمر الثاني إن الإيمان عندهم شيء واحد لو نقص كفر، لكن عندهم الزيادة في قدر الإنسان، فإن الإنسان الناس تتفاضل باعتبار أعمال، فأنت أعلى مني وأنا أعلى من غير باعتبار الأعمال مش باعتبار الإيمان، زي أهل الإيمان لا، زي أهل السنة لا، دي باعتبار الاعمال. يبقى التفاضل باعتبار ايه؟ العمل. انت اكثر من عمل يبقى انت افضل عند الله. لكن لما نيجي في الايمان كلنا واحد، ايمان ابو بكر كايمانك. ليه؟ لان لو نقص كفرت. لو انت قلت انا ايمان نقص انا باقي بكفرت، لان الايمان واحد لا يقبل النقص. لكن لهم بقى تلاعب. ما احنا قلنا الاشعر عايزين ايه؟ عايزين واحد مذاكر الدنيا كلها. الاشعر بيقول لك الايمان يزيد وينقص. قال لا، ازاي بقى؟ اصلا هو احنا عندنا الاعمال خارج مسمى الايمان، وانت عندكم الايمان شيء واحد. قال لك هو شيء واحد والاعمال خارجه وبرضه هيزيد. طب هيزيد ازاي وينقص ازاي؟ قال لك الايمان ده زيادته باعتبار الايمان المنزل من الله. الايمان الاول كان الشهادتين، طب كويس، بعدين زاد الصلاه، هذا زياده الايمان اهو باعتبار المنزل. طب وبعدين فرض الصوم في العام الثاني، يبقى كده زاد، ادي زياده الايمان. طب وبعدين الحج في العام التاسع، ادي زياده الايمان. عرفت يا سيد؟ يبقى زياده فين؟ مش ان ايمانك يزيد وينقص، الايمان اللي باعتبار المنزل من الله هو اللي بيزيد. انما انت ما يزيدش ايمانك ولا ينقص، لو نقص كفرت. ادى كلمه عندهم ايه؟ الايمان بيزيد. يبقى بيزيد باعتبار ايه؟ باعتبار التشريع ذاته، باعتبار المنزل من السماء، مش باعتبارك انت. ايمانك انت ما يزيدش وينقص، لكن الايمان باعتبار المنزل يزيد وينقص. ادي حاجه تاني، مفهوم تاني ان الايمان قد يزيد وينقص باعتبارك من جهه اخرى. ايه هي؟ انت عالم، تمام، وانا عامل، تمام، اللي تعرفه من ادله وبراهين غير اللي نعرفه، تمام. يبقى الايمان اللي عندك اللي هو الادله اللي عندك 500، يبقى انت عندك مما انزله الله عليك انت معرفه ب 500. طب وانا عندي 50 بند اللي نعرفه، يبقى انت الايمان بتاعك ازيد من بتاعي. بس مش لانه انا وانت نتفاضل في ايمان بحسب اعمالنا، الاعمال ما تدخلش في المسمى، انما بحسب ماذا؟ بحسب ما وصلك انت من الايمان الذي انزله الله سبحانه وتعالى. فهمت الرشد من ديت ولا ما فهمتهاش؟ انتبهوا يا اخواني، دي زياده ونقصان عندهم. زياده ونقصان باي اعتبار؟ لان هم معروف كده، شيخ الاسلام يقول وقد أتى هؤلاء الشبهه من جهتي انهم يرون الايمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، لا المرجئه ولا اللي بيقابلهم من الخوارج المعتزله، كل يرى الايمان شيئا واحدا. المرجئه من جهه اللي بيرون الايمان تصديق، والخوارج المعتزله من جهه اللي بيرون الايمان ماذا؟ قول عام. ومع ذلك لا يزيد ولا ينقص، مع انه بيرون الايمان قول عام لا يزيد ولا ينقص. ومن هنا لو نقص الايمان بمعصيه عند الخوارج المعتزله هيخرج من الايمان، ما عادش مؤمن، وهيدخل الكفر عند الخوارج، ويبقى في منزله بين منزلتين عند المعتزله. يبقى اذا دول لا يرون زياده وايمان، زياده ونقصان. فلهم اذا مباحث دقيقه، مثلا من مباحثهم في المرجئه ان الايمان قوله عام يعني يزيد وينقص، فسرناها بالعافيه كده. طب وكمان قوله عمل، يعني انت هو بقى احنا هنسبق مذهب المرجئه اللي احنا نعرفه. احنا نعرف الايمان عند المرجئه ها يا اما قول يا اما تصديق يا اما معرفه يا اما قول تصديق. طب كمان يقول قوم ليه تحت بند ايه بقى؟ من قول عمل، ان من قال فقد عمل، يبقى هو قول، ومن قال فقد عمل يبقى قول عمل. يبقى احنا عرفنا وجه قول المرجئه الايمان قول عمل ويزيد وينقص. انتبهت يا سلام حبيبي؟ خلي بالك، يعني قد تجد قد تقرا ان المرجئه مع ان دي زي ورقه البوسطه كده ان المرجئه ما عندهمش العمل داخل في المسمى ولا عندهم زياده ولا نقصان، ولكن هتقرا للاشاعره دول، شعره دول اللي هم زئبقي. شوف زئبقي، المعتزله حددناهم، الخوارج حددناهم، انما الاشاعره صعب تحددهم. عاوز واحد صحته حلوه، واحد دماغه صاحي، واحد هيرمي نفسه بطون كتبين ويطلع مش كتاب واحد ولا كتابين، لا تقول لي جوهره ولا تقول لي سنوسيه ولا تقول لي ام البراهين ولا تقول... شوف تجرد من اول الاشعاري وانت جاي لغايه النهارده. دول كده زي البابوات كده، كل بابا يجي يزود شويه في الايه، في النصرانيه حاجه كده، يعني بيرون قول عمل ويرون زاد نقصان لا ده كلام باطل يا اخي، ما هو صحيح. لا بيرى، بس ما وجه ذلك؟ قول عمل، ان من قال فقد عمل، يبقى قول عمل يزيد وينقص بالاعتبار اللي احنا ذكرناه، باعتبار المنزل مش باعتبارك انت، يبقى يزيد وينقص. انما حقيقه القول لا العمل داخل في المسمى ولا الايمان، ايمانك انت يزيد وينقص، لان لو نقص كفر. تمام تمام. مثل قولهم ايضا القران كلام الله، مش هم بيقولوا كده كلام الله؟ مع ان حقيقه مذهبهم يا سيد، حقيقه مذهبهم ايه؟ لا حقيقة ما عايزة تقول حقيقة مذهبهم عبارة عن كلام الله، دي الطبعة الرسمية، ده العقد الأخضر عندهم أو الأزرق، العقد الأزرق عندهم أن القرآن عبارة عن كلام الله. عملوا إيه؟ عملوا مؤتمر، قال لك إحنا لو قلنا القرآن عبارة عن كلام الله للعوام هتروح المنوفية تقول لهم ده مش كلام الله، ده عبارة عن كلام الله، لا هيفضحك. يبقى ما السيد يطلع لهنا على المنبر يقول القرآن عبارة عن كلام، امسك الأشعار اطرده بره، لكن بيقول كلام الله بس مجاز. نضحك على الناس بإيه؟ لكن هو الحقيقة هو عبارة عن كلام الله، لكن هو ما هيجي يقول لي قابلنا أنا يقول لي القرآن كلام الله، وهيقابل الناس يقول القرآن كلام الله، بس إيه؟ مجاز. الحقيقة القرآن عبارة وبيعتزوا بدية عبارة، ولهذا ردوا على الكلابية اللي قالوا حكاية، لما الكلابية ولاد عمهم قالوا حكاية، بل هم دول أبنائهم في الحقيقة مش ولاد عمهم، لأن هم خدوها منهم، لما قالوا حكاية قال لك لا ده عبارة. ليه؟ إيه الفرق بين الحكاية والعبارة؟ إن الحكاية دي مطابقة، أنا دلوقتي صوتي في الميكروفون صح؟ في المكبر اهو، ده المكبر ده بيحكي صوتي ولا عباره عن صوتي؟ بيحكي. يبقى الحكايه مطابقه للصوت، ده الحكايه، انما عباره مش مطابقه. وكلام الله ليس ككلامه كلام، فليس كمثله شيء، يبقى ما يصحش ان انا اقول حكايه اقول عباره. ورد على الكلابيه اللي قالوا حكايه. ولهذا حينما قالوا القرآن كلام الله، نعم قصدهم عبارة عن كلام الله، يبقى كلام الله برضو تمويه، وده اللي صرحوا به في شرح الجوهر، هتجيب في شرح الجوهر تجد ده الباجون هيقول يعني ما نقولش الناس ده مخلوق، ما ان احنا نقول اللفظ مخلوق ولا حاجه، بس ما نقولش القران ايه مخلوق، لكن نقول وكذلك ما يقولون عباره عن كلام الله، انما يقولون ماذا؟ كلام الله. لكن في قاعات التدريس هيقولوا القران كلفظ مخلوق ومعنى غير مخلوق، في قاعات التدريس هيقولوا عباره عن كلام الله، لكن اذا طلعوا منابر المسلمين فان المسلمين ما يقبلون ماذا؟ ما يقبلون كلمه عباره او كلمه كذا. ايه
قال المروزي سمعت اسحاق بن راهويه يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تارك الصلاه كافر، وكذلك كان راي اهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا
من لدن
النبي الى زماننا هذا ان تارك الصلاه عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
نعم لو تقدر تعلمهم عنك هناك في الدوار وتقعد معاهم ليل نهار تشرب ماء وتاكل ملح يبقى جزاك الله خير، لا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. أما وإن كنت لابد فاعلا فبنقول أبنائنا آباؤهم أحد أبوية، عم ما يعرفش حاجة يبقى يروح التعليم العادي. طب هو كريم وهي يمسك المنهج يجريده الأول فما فيش مشكلة، يدخل بحيث ممكن ينفع الله به بعد ذلك في دعوة، في إعداد رسالة دكتوراه ولا شيء، يبقى دكتور في جامعة يحاول الله ينفع به، لكن بشرط يكون أبوه كريم أو أبوه شعبان. اللي أبوه مش كريم وشعبان وأحمد ومحمد وإبراهيم وعلي يبقى يطلع فين؟ فهذه أحسن، فلأن يعصي خير من أن يبتدع. نعم، وفي كل شر، وفي كل شر. نعم،
وأنه يقصد وجه الله ولا لا يقصد بماله المجاملة ولا المكافأة ولا المدح ولا الثناء ولا الشكر، وإنما يريد بذلك وجه الله، كما قال الله في وصف الأبرار في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه من أعمالهم القائمة على اعتقادهم الصحيح الذي وصفهم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية. قال: ومن أوصافهم قرآن الصلاة. قال: وكذلك إتيان الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وإقام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فذكر الله من صفات هؤلاء الأبرار بأنهم جاءوا بأركان الدين وقاموا بها وأتوا بأركان الإسلام، واقتصر منها على ذكر الصلاة والزكاة، لأنهم إذا قاموا بها فهم بغيرها من أركان الإسلام وسائر الأعمال وأعمال الإسلام أقوم. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم وصفهم الله بالوفاء بالعهود، وهذا أمر عظيم جدا. العهود سواء كانت مع المسلمين أو مع أعداء الإسلام، ومن أبرز صفات المؤمنين ومنهم الأبرار الوفاء بالعهود ولو كان مع أكثر الكافرين.
نعم، طالما عاهد. طب واحد يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة؟ طب إيه الإشكال بقى نعهدهم وخدعهم؟ نقول: الحرب خدعة، لكن النبي ما قال حرب خيانة. لا، الحرب خدعة وليس خيانة. في فرق بين الخديعة والخيانة. الخديعة جائزة في الحرب، تخدعهم، تظهر لهم أمورا وكذا، أما الخيانة يعني تؤمنهم فتخونهم، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. يبقى في فرق بين الخيانة والخدعة. الحرب خدعة، نعم الحرب أثناء الحرب خدعة، تظهر لهم أمورا وكذا حتى توقعهم في شباك، لكن خيانة معناها أنك أمنت ثم خنت، ما يجوز. ولهذا الله وصف بأنه يخادعهم، خدع هؤلاء في مقابل خداعهم، صف على وجه. ولم يصف نفسه بالخيانة، يخادعون الله وهو طيب، خانوا الله
فأمكن
مش فخانه. نعم.
قال: فإن الوفاء مطلوب من الله تبارك وتعالى، وقد شدد الله على من لا يفي بالعهود وعلى من ينقضون العهود، وأنكر ذلك أشد الاستنكار. فهنا وصف الله الأبرار وفي ضمنهم المقربون ومدحهم بالوفاء بالعهود، وهذا أمر يتهاون به من لا يدرك مكانة العهود عند الله تبارك وتعالى وفي شرعة الإسلام. ومن هنا ذمهم الله أشد الذم، وقد ضرب
زي أذكر أول مرة اختلفنا مع رسله، كان القائم على الصفح عندي يعني اللي هو يعتبر هو الإعدادة ومعدها، كان واحد مع رسلان، وطبعا كان في البداية ما في لما اختلفنا أخذ الصفحة كلها وحولها بقى ترد على هشام صفحي ده أصلا هو عمل. هذه ما تصلح، حتى ولو اختلفت معي رد علي ما في مشكلة، رد علي ما في مشكلة، أنا على باطل رد، لكن هذه تدخل فين؟ في الخيان، مش الحرب خدعة، هذا ما تصلح. نعم.
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء.
لو بينك وبين مخالف لك سر لا يتعلق بدين تظهره؟ لو أصر لك بشيء، هذا شيء خاص بزوجه، خاص بولدي، خاص بكذا، وهو نقطة ضعف فيه لكن دنيوية مو متعلقة يعني بمسألة بدعة وسنة، طب واختلفت معه تظهر هذه؟ ما يجوز أبدا. أو أعطيت شيئا أو فعلت معه موقفا، ما يصح تقول أنا فعلت. وإنما الحاجة تقدر بقدرها، ولا يأخذ الإنسان من حرمة المسلم على المسلم إلا بقدر الحاجة. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا مبتدع عنده 1000 مسألة ترد عليه، واحد بعد الألف مما لا يدخل في هذا الأمر تأثم لو فعلت، تأثم لو فعلت. يبقى لا تتعدى قدر الحاجة. لو كان ابن هذا لا ترد عليه إربيدا، لو كان ماسوني ما ينبغي تقوله من الرد عليه أن ابن هذا ماسوني ورأسه. إذا رد على نوح عليه الصلاة والسلام أن ابنه كان كافرا، رد على إبراهيم عليه السلام أن أباه كان كافرا، وأن لا تزر وزرة وزر أخرى إلا إذا كان هو أصلا الذي شجعه على ذلك، ماشي وعندك دليل. لكن أنت ما تحمل أحدا حمل أحد ولا وزر أحد ولا تتعدى الحد. ولهذا العلماء يقولون بأن المتكلم في الطوائف في الأشخاص في لابد أن يكون على علم وورع، على علم وعلى ورع. نعم.
وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوفاء بالمعاهدة التي وقدت بينه وبين قريش، إذ جاء أبو جندل يرصف في قيوده ويقول: يا رسول الله ويا مسلمين، تتركونني للكفار يؤذونني ويردوني عن ديني ويفعلون بي ويفعلون. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهيل بن عمرو والدي أبي جندل أن يسمح له بهذا الرجل أبي جندل لينضم إلى صفوف المسلمين، فأصر على تنفيذ هذه المواثيق، ومنها من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش فلابد أن يعيده إليهم، ومن جاء من أهل
الله ويشاء الله عز وجل. وسهيل قد عقد مع نبي العقد هذا أن الذي يأتي أول رجل يأتي ويتحل العقد من المشركين هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. سبحان الله، شوف الابتلاء الشديد، وجاء يرصف في قيوده والنبي يريد أن يرده، كلم فيه سهيلا فأبى، فأراد أن يرده فقال: يا رسول الله تردني يا رسول الله فأفتر في ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا قد عهدنا القوم، وقال: لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. ولما يرجع إليه بل هرب منه. نعم، لأن النبي ما كان ملزم أن يرجعوا إليهم، هم لازم أن توصله، لكن أن ترده، من جاءك ترده، فهو رد. فكان كل من يرجع من عند النبي يعسكر فين؟ في الطريق، وهددوا مصالح قريش في مصالحها، فجاءوا بعد ذلك يقولون: لا، هذا البند احذفه، أبو جندل وأبو بصير ومن معه. نعم.
ومنها من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من
قريش. ولهذا التكفيريون الإفساديون اللي هم بيسمون أنفسهم جهاديين يقولون: لا يلزم في الجهاد ولي الأمر، والدليل على ذلك أن أبا جندل وأن أبا بصير جهادوا بدون إذن ولي الأمر. نقول: وهل كانوا تحت ولاية ولي الأمر ثم جهادوا بدون إذن ولي الأمر؟ ما كانوا تحت ولاية النبي، إنما النبي أرجعهم، إذا ليسوا تحت ولاية النبي. نعم. إنما من كان تحت ولاية ولي الأمر فلا بد أن يكون تحت رايته. ولهذا إذا ذكرت كلمة الجهاد في الشريعة فإنها تساوي إماما وراية. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد باب الإمام جنة يقاتل من ورائه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. يبقى جهاد يعني إمام، إمام يعني ممكن، مش إمام جماعة، مش إمام فرقة، لا، إمام له شوكة، إمام المسلمين، حاكم المسلمين. نعم.
ومنها من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش فلابد أن يعيده إليهم، ومن جاء من أهل المدينة إلى أهل مكة لا يردونه إليه.
نص العهد في الحديث، حديث الحديبية. نعم.
وكان هذا شرطا ثقيلا جدا على المؤمنين، بل من أثقلها، وهو الذي جعل كثيرا منهم يتردد.
سبحان الله يا إخواني، يومها ماذا قال عمر؟ ولهذا استغفر عمر وقدم أشياء لهذا اليوم. ماذا قال عمر؟ عمر أخذ سيفا ومشى بجوار أبي جندل ويقول: خذه اضربه فإنما دمه أحدهم دم كلب. سبحان الله. ولهذا في وسط هذه الأجواء اللي ملئت بالحزن، لأن الصحابة رجعوا وقد كان الحلم يداعبهم أنهم يأتون مكة ويطوفوا كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال: هل وعدتكم هذا العام؟ فإنكم داخلوه مطوفون بي. وكذا أنزل الله قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأتى أرسل النبي إلى عمر وقرأ الصورة فقال: يا رسول الله أفتح هو؟ نعم.
والتي جعل كثيرا منهم يترددون في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, طبعا لا معصية له, ولكن رجاء أن يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه.
جزاه الله خير, جزاه الله خير على التنبيه هذا, لأن البعض يفسر الأمر على غير جهته, إن الصحابة عصوا فين بقى امتثال الصحابة, وفين وفين النبي يأمر بحلق الرؤوس ونحر الهدي وما حصل هذا, فين بقى الامتثال؟ نقول لم يعصوا أمر رسول الله, ولكن تباطؤوا رجاء أن ينزل الله قرآنا ينسخ هذا ويغير, فلما علموا أن الأمر على الجدية وخرج النبي فحلق ونحر تبعه الصحابة بلا تردد. نعم.
واعترض عمر رضي الله عنه واعترض كثير من المسلمين, وكان منهم من يقول يا رسول الله أنعطي الدنية في ديننا؟ أليسهم كفارا ونحن مسلمين؟ أليسهم في النار ونحن في الجنة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلى, فيقولون لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإنه ناصري عليه الصلاة والسلام, فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا العهد وهذا الميثاق أعاد أبا جندل إلى الكفار وقال سيجعل الله لك فرجا ومخرجا عليه الصلاة والسلام, فهذا يدل على مكانة العهود والمواثيق.
وأعظم الفرج والمخرج إخوان, وأعظم الرزق إذا قال الله لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزق من حيث يحتسب, أعظم الفرج والمخرج والرزق تقوى الله. ولو ما يأتيك من امتثال أمر الله إلا أنك عظمت الله عز وجل فكفى, ما تقول أنا أترك العمل المحرم هذا وانظر بقى الله سيخلف علي بماذا؟ لا يا أخواني, لا يا أخواني, الخلف حصل يا أستاذ طلع, الخلف حصل, تقواك لله أعظم الرزق. كونك بقى تجد بالعكس ده قد تبتلى, يعني تترك العمل وإن لكونه محرم فلا تجد عمل وقد تبتلى, فما ينبغي أن تقول أنا اتقيت الله فأين الرزق؟ الرزق تقواك, أعظم الرزق هذا, أعظم الفرج والمخرج أن ترزق الاستقامة, أن ترزق القصد في الغضب والرضا, هذا أعظم الرزق. لقد أتاك الله عز وجل أمرا عظيما, هذا لو ما يأتيك إلا هذا لكفى. أنت عارف أبو سفيان المكسب والمربح العظيم إن أنا ما غيرش في تحقيقات كلمة كده, أنا خدت الدية أضعاف وضعف, الأرض كلها لا تساويها, وأنا بإمكاني أن أغير, وأنا بإمكاني أن أكذب, وربما لو كذبت لحصلت على أضعاف, لكن ستخسر أضعاف أعظم ما تأخذه تقواك لله, هذا أعظم ما تأخذه. أعظم ما أخذه إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى, هو ده أعظم ما أخذ, ما تردد, يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابر, هذا هو ده أعظم الرزق. إحنا يا أخوان بنظن أن الرزق برد عمل محرم, أيوة كان بخمس تلاف جاني خمسة, والله 25,000 إن لم يحصل هذا يبقى إذن أنا ما ربحت شيء ولا أتاني رزق. أعظم الرزق هذا عند أهل الإيمان, أعظم الرزق هذا, أعظم العطاء تقوى الله عز وجل عند الامتحان والاختبار والابتلاء, هذا أعظم الرزق والله, أعظم من أن يشفي الله ولدك, والله أعظم من أن يسد الله دينك, والله أعظم من كل هذا أن ترزق هذا. ولهذا ماذا قالت المرأة يا رسول الله ادعو الله نشياني, قال إن شئت صبرتي ولك أجر, وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. ها بين أمرين هم اختارت يا أخوان الصبر, الصبر هذا أعظم من العطاء. نعم.
مكاتب العهود والمواثيق في الإسلام, ومن هنا نرى أن الله تبارك وتعالى جعله من صفات الأبرار ومن صفات المقربين, وجعل نقض العهود من صفات الكافرين والعياذ بالله, ومن ترسم خطاهم ممن ينتسب للإسلام ولا يفي بالعهود والعياذ بالله.
نعم.
في صحيح البخاري في قصة الحديبية قال فقال سهيل على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا, قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما, فبينما هم كذلك
رددته إلينا, ليس إلينا أن توصل إلينا عندنا, أن ترده إلينا, ترده يعني ولا تقبله, هذا المعنى. ولهذا ما قالوا للنبي إن أصحابك جلسوا هناك, ما قالوا, لأن هذا لا يدخل في العهد. نعم.
قال المسلمون سبحان الله.
طيب ومن جاء من عندك أخذناه. قد يقول قائل طب لماذا لا يردوه ولماذا النبي ما اشترط انه كذلك من اتاك؟ لان هذا ابعده الله، لسنا في حاجة اليه، اللي يرتد لسنا في حاجة اليه. ولهذا لا تحزن ان انتكس احد عن الطريق وكان معك، لا تحزن، لان لو كان فيه الخير لاسمعه الله. ما تحزن على منتكس يسقط، ما تحزن على هذا ابدا. نعم.
قال المسلمون سبحان
ولا
الله.
ولا تقل نقص الصف، بل قل طهر الصف، نقي الصف، لان هذا لو كان موجودا ما زادوكم الا خبالا ولا اوضع خلالكم يبغونكم. فهذا ابعده الله، هذا ابعده الله. ما تحزن ابدا، ما تحزن. اخي كان من الدعاء وكان وكان وانتكس، ما تقول نحن نقصنا الواحد ولا نقصنا، نحن طهر الصف، لان لو كان فيه الخير لما ترك هذا المقام العظيم. نعم.
قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين.
نعم.
قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الصبر أمر عظيم، وذكر الله هنا ثلاثة مجالات في البأساء وهي الفقر والشدة، والضراء وهي المرض، وحين البأس القتال ومواجهة الكفار في المعارك بين الإسلام والكفر. فهم في هذه المجالات يقومون.
الفرق البأساء الضراء حين البأس، هذه فوارق دقيقة جدا. ما الفرق بين البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء الفقر والشد، الضراء المرض، حين البأس القتال ومواجهة الكفار. هذه معاني دقيقة. نعم.
فهم في هذه المجالات يقومون بالصبر على أكمل وجوهه، ولا سيما في مواجهة الأعداء فإنه أشده على النفس، وإنه التضحية بالنفس ورمي لها في أحضان الموت. ولكن المؤمن البار الصادق الذي يجعل الجنة نصب عينيه، هذا يسهل عليه الصبر في ذات الله تبارك وتعالى. فهذه الآية خلاصتها أنها وصفت الأبرار بأمور الاعتقاد والأعمال العظيمة التي شرحناها لكم. وننتقل إلى صفات أخر من صفات الأبرار، ذكرها الله سبحانه في محكم كتابه من أوصاف الأبرار والمقربين في سورة آل عمران. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه صفات المتقين وهي صفات الأبرار والمقربين في آن واحد، فمن صفاتهم الصبر، وقد تقدم لكم في آية البقرة شيء من معناه. والقانتين يعني المدومين على طاعة الله سبحانه وتعالى ملازمين لها ليل نهار وفي الحل والترحال وفي كل حال من الأحوال. والمنفقين الذين يبذلون أموالهم في وجوه البر ووجوه الخير من صلة الأرحام والصدقة على الفقراء وعلى المساكين والبذل في سبيل الله إلى غيرها من وجوه الإنفاق التي أرشد إليها الإسلام، فإنهم يقومون ببذل المال في كل هذه الوجوه أو في كثير منها. والمستغفرين بالأسحار يقومون الليل وفي الأسحار يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة ويضرعون إليه بالدعاء والالتجاء في هذا الوقت الذي امتاز بأن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له.
طبعا كيف يتعبد المبتدع المعطل بهذه الصفة وهي نزول الرب إلى السماء الدنيا وهو لا يعتقد أن ربا ينزل نزولا حقيقيا يلق بجلاله، عطله بدعوة بعقله، قال يلزم من النزول وكذا الانتقال والحركة ويلزم أن الله تحيط به سماؤه، فعطل هذا وقال بل ينزل أمره أو ينزل ملك، فلم يتعبد بهذه الصفة العظيمة. لم يتعبد الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة لأن عنده ماذا؟ أن الله لا ينزل. فالمعطل هذا كيف يتعبد بهذا الأمر؟ ما يتعبد. كيف يتعبد بأن الله يحب التوابين، أن الله يحب المتطهرين، فعند أن الله لا يحب. نعم.
فهم يتعرضون لنفحات الله في هذا الوقت العظيم الذي ينزل فيه رب السماوات والأرض إلى السماء الدنيا ويطلب من عباده أن يتعرضوا لمغفرته وعطائه وإجابة دعائهم، فهم من أحرص الناس على إحياء هذا الوقت وانتهاز الفرصة فيه للتعامل مع الله والتعرض لكرمه وفضله وجوده ومغفرته وبره. فهذه خمس صفات من صفات الأبرار ذكرها الله في هذا الموضع. وقال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهنا ذكر صفات المتقين وهي صفات مشتركة بين الأبرار والمقربين، لأن الأبرار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدخل فيهم المقربون كدخول خصال الإيمان في الإسلام ودخول خصال الإسلام في الإيمان، ولكن هنا يدخل المقربون في الأبرار ولا عكس، لأن الأبرار أعم عموما مطلقا والمقربون خاص خصوصا مطلقا. نلقي بعض الضوء على هذه الأوصاف الجميلة للأبرار والمقربين. قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. لقد سارعوا فعلا نصفهم بأنهم المسارعون والمتسابقون إلى هذه الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى، ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فالله تبارك وتعالى يحث فيها هذه الآيات على المسارعة للجنات التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، وصفها بأنها كعرض السماء والأرض وعدة للمتقين، بأصنافهم الموحدون المتقون للشرك والمتقون لأنواع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ندبهم إلى المسارعة إلى هذه الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين، وعلى رأسهم الأبرار والمقربون، ووصفهم بالإنفاق في السراء والضراء. قضية الإنفاق أمر عظيم يا إخوة، ومبدأ أصيل في الإسلام يجب أن يهتم به المسلم. وكذلك
نعم، وهذه الصفات التي ذكرها الشيخ يعني صفات متقاربة يمكن أن تقرأوها وهي سهلة، كلام الشيخ فيها سهل. وطاف الشيخ تطوافا في آيات القرآن لبيان أوصاف المتقين والأبرار، وهذه أمور ينبغي أن نقف عندها، كما أنه ينبغي أن نقف أيضا عند صفات المنافقين والفجار لنقتدي بهؤلاء ونترك هؤلاء. طيب إلى أن قال في صفحة 65 قال: ويقول شيخ الإسلام،
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل مبتدع كذاب، والبدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. فالبدعة يا إخوة اختراع في الدين يضاهي الشريعة،
ولهذا قالوا يا أخواني البدعة مرقاة للكفر، ولهذا قال السلف أسرع الناس إلى الكفر أهل الأهواء. أهل الأهواء البدعة مرقاة إلى الكفر، لأن بين البدعة والكفر خيط رفيع، ولهذا نجد البدع منها المكفر زي بدعة التجاهم والتعطيل والتمثيل وكذا، ومنها غير المكفر. فالبدعة خطيرة ليست سهلة، والبدعة استحسان وقد تخرج من الدين بسبب البدعة. بدعة التعطيل ماذا؟ ها جاء من صفوان هذا كفر، بيشي مريسي هذا كفر ببدعته تحت دعوة التنزيه ودعوة تنزيه الرب عز وجل وغير ذلك، فعطل الله عن صفاته. نعم.
قال: فيجعل هذا المبتدع من نفسه ندا لله فيشرع في دين الله ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تجد الآن ضجة عند السياسيين عن الحكام وتكفير وما شاكل، لماذا؟ لأنهم يشرعون ويشرعون وغفلوا الناس عن أهل البدع وعن مخترعي الابتداء في الدين، فهم أشد خبثا من الحكام الفجرة، لأن هؤلاء الحكام غالب تشريعاتهم في الدنيا والعياذ بالله، ونحن لا نهون من ذنبهم.
يعني هؤلاء جعلوا دينهم عند الحكام ماذا؟ خرج عن الحكام والموقف من الحكام وغير ذلك، بينما لا يحركون ساكنا عند من؟ لا يحركون ساكنا عند أهل البدع. يعني لا مثلا لا ترى تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، هذه الأشياء هل لهم قضية مع أهل البدع يحاربونهم؟ لا يا أخواني، هم قضيتهم مع من؟ مع الحكام والحكم والوصول إلى هذا. طيب أشد من الحاكم الظالم، أشد منه المبتدع الظالم الضل الظالم الذي يقول بأن ربك ما يتكلم، الذي يقول بأن ربك لا يرى في الآخرة، الذي يقول بأن ربك ليس على السماء على العرش، الذي يقول بأن ربك لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا ينزل ولا يجيء ولا يتكلم، هذا أشد من حاكم ظالم. الحاكم الظالم عاصي، أجمعت خذوا الإجماع هذا، أجمعت الأمة على أن الحكم غير منزل الله، معصية من المعاصي. متى يكفر؟ متى يكفر الزاني والمرابي والقاتل؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فليكن الكافرون فسرها ابن عباس وتلامذة ابن عباس وفسرها أئمة السلف أبو عبيد القاسم وابن أبي زمانين والأجري وابن كل أئمة السلف فسروها ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله مثل في شباب المسلم فسوق وقتل وكفر. فأين أنتم يا دواعش؟ أين أنتم من تنظيم قاعدة؟ أين أنتم يا جماعة إسلامية؟ أين أنتم يا تكفير وهجرة؟ أين أنتم من مواجهة أهل البدع والضلال؟ أين أنتم؟ نعم
نحن لا نهون من ذنبهم ونبرأ إلى الله من أخطاء وانحرافات الحكام ونبرأ إلى الله أشد من ذلك من تحريفات المبتدئين في الدين.
يظن البعض أنك حينما تقول لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم ولا يجوز المسابي أنك تؤيد ما عليه الحاكم الظالم وهذا الذي يلعب عليه من؟ يلعب عليه هؤلاء يقول شوف المداخل أو هؤلاء شوف انظر دول عملاء السلطان دول يدافعون عنك أبدا. القضية قضية ظلم الحاكم هذا ينصح إذا خالف الحاكم ينصح لكن ما النصيحة؟ كما قال أسامة بن زيد لما قيل ألا تكلم عثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. حديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاءه سعيد بن جهمان وقال ألا ترى ما يصنع السلطان فأخذ بيدي وقال إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي وكذا فأخبره بالذي تعلم فإن رجع وإلا فقد أديت ما عليك أو كما قال رضي الله عنه. فإذا لم يرجع حسابه على الله. يبقى نفصل بين ما يجب علينا تجاه السلطان وبين ما يجب على السلطان تجاهنا وكل ينبغي أن يقوم بما يجب عليه. أنت لك النصح والسمع والطاعة في المعروف وهو عليه العدل. فإذا لم يعدل حسابه على الله وإذا أنا لم ألتزم وأستقم فحسابي على الله فلا يجوز. ولهذا نبيك أفتى بهذه المسألة بأعلى أنواع الأجوبة فقال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين في الصحيحين ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرون وليس بعد قول النبي قول ستجدون بعدي أثارة استئصارا بالأمر يأخذون كل شيء ويحرمونكم من كل شيء وأمورا تنكرونها معاصي وربا كل شيء. قال الصحابة العالمون العاملون فما تأمرنا إن أدركنا ذلك لو إحنا أدركنا الحكام ديت ماذا نصنع؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عليك إيه؟ عليك إيه؟ بقول لك منعني كل حال عليك إيه؟ يا أخي بقول لك منعني عليك إيه؟ عليك السمع والطاعة في المعروف. عمر ابن الخطاب لقي سويد ابن غفلة اللي عاش حوالي فوق 120 سنة وتزوج في آخر سنة بكر. ايه سمعت كويس؟ طب الحمد لله بحسبكم ما سمعتوش. هذا بكر الذهبي متى على 120 الذهبي ذكر يمكن تزوج 116 وغيره قال آخر سنة آخر سنة ماذا فيها بكر. فقال له عمر شوف يا اخواني شوف السلف ولهذا انا بقول لك لا تأخذ منهجك من احد خذه بالاسناد العالي اسناد العالي. قال لعلي لا القاك بعد عامي هذا نصح نصيحة لعله لا يلقى بعد عامي هذا اذا ولي عليك وال فضربك فاصبر فحرمك فاصبر فإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. يبقى إن ضربك إيه وإن حرمك يبقى إذن ما الخلاصة مع الحكام الظلمة لو رزقت بحكم ظالم على وجه الأرض؟ أدي الذي عليك وبعدين وسل الله الذي لك. كلمة بقى جميلة بديها لك هدية أنت بصفة خاصة الحاضر اليوم شوف بقى هات لي صفة سل الله الذي لك هات كده ابن زيد أو ابن أبي زيد في الفتح أو في كذا وانتم هتروا المفاجأة في سل الله الذي لك. ايه تفسير كيف كيف اسأل الله الذي لي كيف اسأل الله الذي لي هل اجعل منبر هنا اللهم اني اسألك ان تجمد الدماء في عروقهم ما انا بسأل بقى لي ليه اللهم عليك بالحكام اللهم عليك بحاكمين اللهم عليك لا كيف كيف اسأل الذي لي ها هات نعم ولا أقول لكم قال وينبغي أن يسأله سرا. شوف أسأل الله سر بيني وبينه. ومنهج السلف إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. الفضيل بن عياض قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. عنده عبد الله بن مبارك قال لما أبى علي؟ قال لأن إن كانت لي لم تتجاوزني وكانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد. فقام ابن المبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. نعم.
قال نحن لا نهون من ذنبهم ونبرأ إلى الله من أخطاء وانحرافات الحكام، ونبرأ إلى الله أشد من ذلك من تحريفات المبتدعين في الدين وإفسادهم للدين.
طبعا ده الشيخ بيتكلم عن الحكام بصفة عامة، يعني أي حكم ظالم. لكن ما ينفعش يقول أبرأ من حاكم محمد بن سلمان كذا وكذا وكذا وكذا، أو أنا أقول أبرأ من حاكم السيسي وكذا. لا يجوز. أنت بتقعد القواعد عامة زي ما تقول حق راعي الرعية وحق راعي الرعية، ده بصفة عامة. لكن لا يجوز أن تقول هذا حاكمي ظالم وأنا وظلم في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لا يجوز الخروج عليه. ما يصلح، لأن ذكر مثالب السلطان على الملأ لا يجوز. هذا منهج الصحابة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا أن نسب ولتنا وأن نغشهم وأن وأن وأن، لكن فقط اللي يسمع منك الناس ادعو لهم بالصلاح والمعافاة، ادعو لهم بالصلاح. ماذا قال الطحاوي في عقيدته؟ ها؟ ولا نرى رجعة مثله تمرنا، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. لكن أن أكون عنده أقول عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جل. نعم.
وأنا قد ذكرت في كتابي منهج الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى قد شن الغارة على اليهود والنصارى وأحبارهم ورهبانهم أكثر مما شن الغارة على الحكام. لماذا؟ لأن المبتدعين يلبسون لباس الدين، فالناس يقبلون منهم ضلالهم وكفرهم وباطلهم تحت ستار هذا الدين الذي يلبسونه، فيسهل اصطيادهم للناس بلباس الدين فينخدع الناس بهم فيقعون في الهلاك. أما الحكام الفجرات فإنهم واضحون للناس، والناس غالبا لا يحبونهم ويبغضونهم لأنهم يمسون أمور دنياهم. وأما هؤلاء فوالله ما عندهم إلا المحبة، في الدنيا يقدسونهم وإذا ماتوا عبدوهم فهم أخطر. افهموا هذا يا إخوة. لا شك أن من أوجب الواجبات على الحكام الحكم بما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفر إذا استحل الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله.
وليس بمجرد الحكم
ودون كفر إذا لم يستحل.
بس واضح، يبقى الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر أكبر إذا استحل، وأصغر إذا لم يستحل.
لكن والله البدع أخطر من هذا، ولهذا حاربهم الله وحاربهم رسوله صلى الله عليه وسلم وحاربهم السلف الصالح أكثر من محاربتهم للحكام. الحكام المسلمون الظلمة الذي كان ينوشهم ويصاولهم الخوارج والروافض، وأما أهل السنة فكانوا يمشون في ضوء هدي رسول
الله. الحكام الظلمة كان من اللي بيقوم عليهم؟ الخوارج والروافض. إنما أهل السنة كانوا إيه؟
يصبرون.
أكمل. فكانوا يمشون في
ضوء. وأما أهل السنة فكانوا يمشون في ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يركزون إلا على أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والصوفية أهل الحلول وأهل وحدة الوجود وعباد القبور.
تبعتم يا إخواني. يبقى أهل السنة كانوا يركزون على ماذا؟ على محاربة البدع، ثم ينصحون الحكام، ما يتركون نصح الحكام، لكن لا يجعلون قدتهم ماذا؟ أخرج على حاكم، افعل في الحاكم كذا وكذا. نعم.
فطرى شغلهم الشاغل هذا كما نفعل نحن الآن على طريقة سلفنا. وأما وراث الخوارج والروافض والمعتزلة فلا شغل لهم إلا الحكام، ولا يبالون بفساد عقائد الناس، ولا يبالون بإفساد أئمة البدع والضلال، بل هم يتولونهم ويدافعون عنهم وعن كتبهم، فهذا من الفجور والعياذ بالله.
شوف اللي خرجوا الميادين وملأوها هم اللي بيقول أشعرهم أهل السن والصوفية قمة وقامة وكذا وكذا، لا يبالون، ما يحاربون البدع إنما يحاربون حكام. تراهم يملؤون الميادين لكن يحذرون من أهل البدع والضلال، لا ترى لهم تحذيرا من ذلك. ينشرون كتب السنة، لا ترى لهم جهودا في ذلك، ولو قرأوا بعض كتب السنة للتشويه. نعم.
ومن الكذب على الله تبارك وتعالى، فلنعرف دين الله ولنسر في فهمه على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة تطبيقه وفهمه على طريقة السلف الصالح وفقهاء هذه الأمة الذين كانوا بالمرصاد للبدع وأهلها. أما المتعلقون بالسياسة والعياذ بالله فلا هم لهم إلا إرضاء الناس.
طبعا السياسة يعني غير شرعية، ولا السياسة عندنا حلقة من الدين، السياسة عندنا من ديننا. نعم السياسة الشرعية.
فيضطر إلى إرضاء الرافضي والخارجي والمعتزلي والصوفي الهالك
ويمدحه. صح يا أخوان، شوف برهامي بيعمل يا أخوان، برهامي كان بيكفر يا أخواني حتى مع وجود المادة الثانية في الدستور، يقود حبر على ورق. ها يا أخواني، اسكندرية نزلت كتاب في القديم اسمه القول السديد بأن الدخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. اسكندرية يا أخوان، اسكندرية نزلوا زمان سيد غباشي كتب كتابا اسمه القول السديد بأن الدخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. ألا وما البرلمان دلوقتي بيتنافش مع التوحيد ليه؟ وما الأحزاب ما بيتنافش ليه؟ ها حطوا ايديهم في ايدين كل احد عشان تعرفوا ان هذه ما هي بسلفية، هذه ما هي بسلفية، هذه فكرة برهامي بس بينفذها ويطبقها هو ومن معه من رفاقه. نعم.
ويمدحهم ويدافع عنهم ويتولاهم ويمدح دينهم وعقائدهم ومناهجهم، فهذا مما يلقي الشباب في المهالك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر انحراف الحكام وقال يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، ويسألونه ماذا نصنع فيقول اصبروا، يأمر بالصبر.
ما قال اخرج. نعم.
ما يقول ثوروا، الثورة والثورات والقلاقل والمناوشات، هذه أساليب الخوارج.
شوف يا أخوان أهل السنة، أضرب ابن هادي اللي بيطعن فيه الليل والنهار، يعني أنتم يا خوارج ما وراءكم إلى الطعن؟ فعرفتم ليه المداخلة وتصفيد الحسابات مع المداخلة؟ لأنهم أهل سنة يدعون هذا الشيخ ربيع. نعم.
لأنها تؤذي المسلمين وتضرهم في دينهم ودنياهم، ثم هؤلاء في النهاية لا يفيدون المسلمين في شيء أبدا، بل كل يوم المسلمون يسيرون إلى الوراء ويتخلفون 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 أشياء ما نريد أن نذكرها، خطيرة جدا في أن المسلمين لو سلموا من هذه الحركات السياسية لكان وضع المسلمين الآن أفضل مما هم عليه آلاف المرات. فانتبهوا يا إخوة، عليكم بالصدق وإياكم والفجور، وكل سياسي كاذب كما يقول مصطفى السباعي كان سياسيا وجرب السباعة السياسة. قال
هذه كلمة الشنقيطي كده، هذه كلمة الشنقيطي. نعم.
قال ما عرفت سياسيا إلا لا يكذب، ما عرفت سياسيا لا يكذب.
دي ضيفوها بقى. نعم بس ما أدري مصطفى السباعي اللي هو إيه، مش هذا إخواني؟ مش هذا هو ولا إيه؟ ما هذا إخواني. نعم.
قال هكذا قال
يستدل به. نعم.
قال هكذا قال مصطفى السباعي في كتابه هكذا علمتني، وهؤلاء فيما يدعون ويطالبون بالعدالة فإذا وصلوا للحكم يكونون من أفضل الناس.
ولا هذا الإخوان يكذبون كذب الليل والنهار، لا مصطفى السباعي ولا غير مصطفى السباعي، لكن كان ينبغي للشيخ أن يستدل بغير هؤلاء. نعم.
وشيخنا يستدل على السياسة يا شيخنا.
أيوه حتى ولو يعني عندنا السياسي يكذب عندنا بقال قال الرسول، السياسي المنحرف يعني، عندنا أهل بدع يكذبون، عندنا هؤلاء يكذبون، لأنه لا يمكن أن يجتمع له وجوه الناس في السياسة، لأن السياسي هذا لابد أن يجمع وجوه الناس، ولا يمكن يجمع وجوه الناس إلا بالنفاق عشان يرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا ويرضي هذا. نعم. نعم. كان يقول يا
ورأينا هذا واقعا من
لو قال ماشي.
نعم. ورأينا هذا واقعا من الجماعات السياسية الإسلامية.
أنا هشام فهمته، ما بالك بقى غيره يفهم هذا إيه. نعم.
فخير المنهج منهج الأنبياء بالدرجة الأولى، يهمنا هداية الناس إلى الله وربط الناس بالله وربطهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح. والسلف يقولون اصبر على جور الولاة حتى يفرج الله عليك.
نعم السلف قالوا ايه، خذ الكلمة السلفية والقاعدة السلفية، لأن أعيش سنة 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. لان مع امام ظالم، انت بتتكلم دلوقتي في الامام، واحد يقول هذا الامام ظالم، ايه الامام ظالم؟ اصل البنزين زاد 5 جنيه، اللتر زاد جنيه، طب ايه رايك نعمل ايه؟ لازم نحرق ونعمل ونسوي عشان البنزين. حاضر احرق. بعد ما حرقوا السيارات اتاخدت، السيارة نفسها اتاخدت، مش البنزين غلى؟ يعني انت كنت عامل الصفيحه زادت كام؟ اللتر جه مثلا زاد 20، ماشي يا سيدي، ولا تزعل خالص، ولا عدت تدفع اصلا الزياده دي خالص، لان السيارة بتاخد ابني والوظيفة وكذا وابن. ماشي يا سيد، انت عايز ابنك يعني؟ ايوة. تعمل ايه؟ هنخرج على السلطان ونقول ارحل ارحل عشان ابنك توظف. حاضر، ابنك اتاخد وتدفع مليون يا يذبح ابنك في المكان الفلان، يا اما مليون يا اما كذا. نعم.
قال رب الأمة على الإسلام على الكتاب والسنة على الصدق على الإخلاص، اغرس في أنفسهم أنه لا حكم إلا لله، وبين لهم في نفس الوقت أن هذه الفتن لا يأمر بها الإسلام، بين لهم أن الحكم لله وحده وأن الذي يحكم غير ما أنزل الله كافر إن استحل وكافر دون كفر.
ضبط شيخ دائما إن استحل يعني إن استحل إن كذب إن فضل إن كذا وليس الاستحلال فقط. نعم.
وكافر دون كفر وكفى بذلك ذنبا إذا لم يستحل، ولكن في نفس الوقت علمهم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعلمهم هذه الثورات البائسة اليائسة المأخوذة من ثوار الشيوعيين والنصارى والملاحدة، فهؤلاء مغرمون بكل ما يأتي من الغرب، فعندهم تغريب شديد للإسلام، فما يفعل في أوروبا لابد أن يكون في بلاد الإسلام، الذي يفعل في أوروبا بما فيها الثورات المظاهرات الإضرابات كل ما يحدث في أوروبا لابد أن يكون هنا تغريب للإسلام وتغريب لعقول المسلمين، ومع الأسف هذا التغريب باسم الإسلام. فنسأل الله أن يهيئ للأمة دعاة صادقين مخلصين من الأبرار الصادقين والمقربين المؤمنين، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهيئ لهم من هؤلاء الصالحين من يربيهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وأخلاقا وعبادة وسلوكا وسياسة.
أي والله يا أخواني، والله يا أخواني الأمة في حاجة إلى دعاة من أهل السنة والجماعة، ما أحوجهم إلى ذلك. نعم.
السلفيون عندهم سياسة، سياسات إسلامية منبثقة من توجيهات كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا القول الذين في السياسة والسياسة في الدين هذا قول غلط، إذا قصد السياسة غير الشرعية فنعم، أما عندنا سياسة شرعية. ولهذا شيخ إسلام وضع كتابا ماتي عن اسمه إيه؟ السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعي. نعم.
وغيرهم يشتغل بسياسات الغرب ويلبسها لباس الإسلام على الأسف الشديد. فالسلفيون والله عندهم السياسة الشريفة الحكيمة النظيفة النابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الروافض ولا من الخوارج، صافية خالصة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من السياسات التهيج والفتن والإثارات، هذا من الجنون، ليس من السياسة بشيء. أنا كتبت كتاب منهج الأنبياء من 10 سنوات بينت فيه منهج الله الحق في الدعوة إلى الله تعالى، طبعا أنا أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ومن كلام العلماء، ما جئت به من عندي، وبينت موقف المسلم من الحاكم المسلم والحاكم غير المسلم، فهذه السياسة الشرعية، السياسة الشرعية الحكيمة القائمة على الكتاب والسنة وعلى العقل، وجربنا هؤلاء المجانين ما زادوا الناس إلا بعدا عن دين الله. انظر إلى الشعب الجزائري، كان الشعب الجزائري متجها كله أو جله إلى السلفية إلا ما شاء الله، وإمامهم المفتون ابن باز والألباني وابن عثيمين، فجاءت السياسات فحرفتهم إلى اتجاه آخر، فحرفوا الشعب الجزائري في عقيدته وحرفوه في دينه وضيعوا دينه ودنياه بسبب هذه السياسات الخرقاء الهوجاء. فنحن نحذر شبابنا من هذه التفاهات ومن هذه الهلوسات، إذا أردنا العزة والكرامة نتمسك بالكتاب والسنة وبهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتينا والله العز، هذه الطرق التي يسلكها هؤلاء للوصول إلى العز والله ما سلكها الأنبياء، يرمون العقيدة بعيدة ويحاربون أهلها ويركضون إلى الكراسي، وبعد وصولهم إلى الكراسي ينسون أن الحاكمية لله ثم دعوة إلى
كان الشيخ يتكلم عن واقع اللي كان يقول الحكم إلى لله، طب لما وصلتم إلى الكراسي ها قلتم الحكم إلى لله؟ أبدا، إنما ميثاق الشرف والحفاظ على الحزبية وإلى خير. سبحان الله. نعم.
ينسون أن الحاكمية لله ثم دعوة إلى وحدة الأديان وإشادة بالقبور والكنائس، والنصارى إخواننا وقل ما شئت،
ولازم تعزي ما ترئيسهم، لازم تعزي ولازم تظهر الولاء، وانتوا عارفين السلفيون عملوا ايه وهذا، ويدخل في الحزب ايه وماذا يصنعون. كما قلت لكم اسكندرية تحول من ابطاء القول السديد بين الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد، ده كتاب كتبه سيد غباشي في هناك في السبعينيات او اوائل الثمانينيات، واليوم اسكندرية نقلت الاجماع على انه جزء ولاية المرأة، واليوم نسأل الله السلامة والعافية. مرجعتهم ايه؟ قال الله قال الرسول قال السلف، مرجعتهم اجتهاد، يقولون هذا طبيعة المرحلة. نعم.
هذه السياسة يعني نريد أن نخرج الناس.
لماذا ما دخل في طبيعة المرحلة الألباني في الشام؟ لماذا ما دخل في طبيعة المرحلة يا شيخ أنور مقبل في اليمن؟ لماذا ما دخل في طبيعة المرحلة ابن باز في السعودية؟ لماذا ما دخل في طبيعة المرحلة أحمد شاكر في مصر؟ حمد فقي؟ لماذا دخل فيها كشك؟ لماذا دخل فيها حسن بن؟ لماذا دخل فيها الإخوان؟ لماذا دخل فيها بغدادي؟ لماذا دخل فيها بن لادن؟ علماؤنا لا يفقهون السياسة؟ علماؤنا لا ينصرون الشريعة؟ ولهذا لما قامت الثورة في مصر جاء الحزبيون من الخارج، جاء العريفي وجاء كله جاء من هناك عشان يحاضر عندنا، يحاضر عندنا، فرحوا جدا جدا. والذين سموا الثورات بالربيع العربي هم، أنا أسمع نصر عمر يقول هو ربيع عربي بالنسبة للشعوب وخريف بالنسبة للحكام لنسقطهم، الربيع العربي ضحكوا علينا، الربيع العربي العريفي جاي يخطب خطبة في مصر أشعل فيها كذا، العريفي الوقف على المسرح مع أشهر مغني سعودي يقول هذا دليل على محبة الله لك، لأن النبي قال كما في صحيح الإمام مسلم إذا أحب الله عبدا جعله القبول في الأرض. هم في كل ساحة إلا ساحة السن، ساحة الصورات، ساحة المغنيين، ساحة الكرة، إلا ساحة السن. لكن هناك الألباني، هناك مقبل، هناك ابن باز، هؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عرفتم احنا قضيتنا مع مين؟ احنا مش بنطعن في العلماء، احنا بنرفع قدر العلماء. احنا ترجمنا دورة لحمد فقي، دورة لخليل هراس، دورة لعبد الرحمن الوكيل، دورة عبد الرزاق عفيفي، دورة لعبد الرزاق حمد، دورة لعبد الظهر ابو السبح، دورة علماء مصر السلفيون. احنا لم نترجم سيد قطب كما ترجم محمد اسماعيل، لم نترجم حسن البنا كما ترجم مدرسة الاسكندرية، اشد من ترجمة الاخوان. يا اخوان، احد اخوانكم يجلس معي الان يقول سمعت قرابة 70 شريط لبس حق الحويل فما استفدت شيئا، سمعت شريطا واحدا للالباني كان سبب هدايتي. 70 شريط للحويل ما استفدت شيئا، شريط واحد للالباني فعرفت طريق. يجلس معنا الان. نعم،
هذه السياسة، يعني نريد ان نخرج الناس من الرمضاء فنوقعهم في النار.
اي والله. نعم،
والمستجير بعمر عند كرباته كالمستجير من الرمضاء بالنار.
استجير بالله. نعم،
نسأل الله تبارك وتعالى ان يسدد خطانا،
امين،
وان يهيئ لهذه الامة دعاة ابرارا، فقهاء عقلاء مخلصين،
آمين،
يسيرون بالمسلمين في طريق العز بحكمة وعقل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين.
آمين. سبحان الله. نعم.